والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فتحدثنا في المرة السابقة عن العرف كدليل أو أحد الأدلة من أدلة الشرع، لأن احنا ذكرنا أنه أدلة الأحكام القرآن السنة الإجماع، الثلاثة هؤلاء الثلاثة ليس فيها خلاف تقريبا أبدا، وبالذات القرآن والسنة الإجماع اللي خالف فيهم المعتزلة، والقياس محل اتفاق غالبية العلماء. يبقى عندنا قرآن سنة إجماع قياس، ثم عندنا الاستحسان وهو مخالف القياس، ثم عندنا المصلحة والمفسدة، ثم عندنا جلب المصالح ودرء المفاسد، ثم عندنا العرف. والعرف هناك قولة يقولها العلماء ينبغي لطلاب العلم أن يحفظوها: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. كذلك يحفظوا أيضا كلمة العادة، العادة محكمة. يبقى حاجتين: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني العرف اللي ساري بين الناس يعتبر كأنه شرط، يعتبر كأنه شرط، لا يجوز مخالفة هذا العرف طالما أنه لا يعارض شرع الله عز وجل. وذكرت لك أمثلة من العرف سائدة بين الناس، وهذه الأعراف لابد أن تكون محترمة. فحتى لو كانت هذه الأعراف ما بين مثلا طائفة القهوجية أو 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 الصناع السباكين أهل البويات، فهو حين تقول لصاحب القهوة أو العامل في القهوة: قولي شاي كشري. فلو جاب لك شاي المية لوحديها وبعدين تحط عليه الشاي من فوق وانت تقلب، هو ده الكشري، هو ده الكشري. لو انت ليك مفهوم تاني ماليش تعترض، لأن هذا هو العرف. فالعرف ده كأنه مشروط، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فدي أعراف مفهومه معلوم. في مصر الآن لو أنه إنسان أخذ ولده وراح يخطب بنت فلان الفلاني ولم يتفق على مسائل الأثاث، لم يتفق على مسائل الأساس، يبقى في عرف غالب. العرف الغالب إن الزوج عليها كذا وإن الزوج عليه كذا، لابد من اعتبار هذا العرف. إلى وقت قريب كانت الشبكة معلوم إن الشبكة هذه إذا الخطيب ترك خطيبته إن يترك هذه الشبكة، وإذا هي تركته تعطيه الشبكة. ثم بدأ يسود مفهوم ثاني إنه إن الشبكة هذه من المهر، وبالتالي طالما هي من المهر لابد أن يستردها الخاطب طالما أنه لم يعقد بعد. فإذا هناك أعراف حتى في الألفاظ كما ذكرت لك. معروف هنا في مصر لما تقول أنا أريد أقوم محامي، معروف أقوم محامي يعني مش هقوم من مكانه، وإنما هقوم محامي يعني سأكلف محاميا بتوكيل خاص مني له بحيث يتولى الدفاع عني في القضية الفلانية. وكذلك أرفع قضية، معلوم أن أرفع قضية يعني أتقدم إلى المحاكم بإدعاء كذا أو باتهام فلان بكذا، هذا هو. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والكلام كله في العرف الصحيح، لأن هناك عرفا فاسدا وهناك عرفا صحيحا. العرف الصحيح هو ما لم يخالف شرع الله عز وجل، العرف الفاسد هو ما يخالف شرع الله. ولذا في اليمن مثلا معلوم انه القات هذا اساس حياه اليمني، القات اساس حياه اليمني. فلو ان مثلا زوج لم ياتي لزوجته بطعام او شراب لمده يومين او ثلاثه هذا امر معفو عنه، لكنه يفوت يوم ولا ياتي بالقات لزوجته، دي ممكن تحصل مشكله بين القبيلتين، مشكله ضخمه جدا. مشكله بين القبيلتين، ما دي مشكله خطيره جدا. ايوه، كيف ازاي الزوج لا ياتي لزوجته بالقات؟ ده شيء اذا هنا الفضيحه هنا في مصر الزوج مجوع زوجته، دي فضيعة سهلة. لكن الزوج لا يأتي لزوجته بالقات، دي قريبة من أنه يعني يفرط فيها، قريبة من أنه يفرط فيها، هذه من العيوب الرهيبة جدا. وإذا أنت دخلت بيتا في اليمن ولم يقدم لك صاحبه قاتا، معنى ذلك أنه لا يحترمك مثقال ذرة. مش دلوقتي زي الشاي مثلا، لا، الشاي ممكن تقول له تشرب، لا خلاص فيش مشكلة يعني بسيطة وما تدورش. لكن إذا لم يقدم لك القات هذا معناه عدم اعتبار بالكامل لك. فهذا عرف فاسد ولا صحيح؟ فاسد فاسد، لكن مشكلة أن عرف فاسد ولكنه ساد لدرجة أنه لا يجرؤ عالم أن يقول القط حرام، لا يجرؤ. بل الشوكاني نفسه رحمة الله عليه لم يتجرأ أن يفتي بحرمة القط، بل هو كان يأخذ القط. أما الشوكاني كان بصنعاء لبس فيه على طول، شوكاني والصنعاني وكله. الوحيد اللي تجرأ على تحريم القط كان الشيخ مقبل الوديعي رحمة الله عليه، والشيخ مقبل الوديعي حرمه من جهة أنه تبذير، أنه تبذير وإسراف فقط. بل إن أحد الناس الذين ذهبوا إلى اليمن وتميزوا فيها بشيء من الظهور بناحية التعليم وإلقاء العلم والخطب، لما أفتى أن القط حرام كانت طامة الكبرى وانفض عنه الناس، ثم فهموا أنه ده مش فاهم وده أجنبي، فرجعوا مرة أخرى يحضرون له. فالشاهد أن هناك أعراف أحيانا تستحكم في الناس ولو كانت أعراف إيه؟ فاسدة. لكن يبقى العرف وإن غلب عليك وأنت لا تستطيع مقاومته، يبقى أن تتعبد الله بأن هذا فاسد فاسد. زي ما الآن في بعض المناطق في الريف والصعيد وغيره صعب أنك تعترض على توزيع السجائر في الفرح أو توزيع القهوة السادة في الجنائز، أشياء في أشياء صعب أنك تعترض عليه. بل فعند المقابر لما الناس تأخذ صفين للعزاء، وهذا من البدع، لو أنت اعترضت ممكن تحدث يعني أزمة شديدة جدا وخلافا كبيرا جدا بين الناس. فلابد فيها من إنكار العرف الفاسد من مراعاة المصلحة والمفسدة. سبحان الله، لكي تنكر عرفا فاسدا لابد فيه من مراعاة المفاسد والمصلحة. نعم. ضابط المسألة في إيه؟ ما هو ده أهل الباطل دائما يعرضون هكذا. ده هم ده خلي بالك، ما حورب الشرع إلا من جهة عرف. ماذا قال كثيرون؟ قالوا هذا ما وجدنا عليه أبا، يعني هذا ما وجدنا عليه أبا، يعني العرف. ما حورب الشرع إلا بالعرف الفاسد. قالوا إن وجدنا أبا أنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون، وبعدين وإن على أثرهم مقتدون. ده إيه ده؟ عرف. ما حورب الشرع ده أشد من العرف الفاسد. ما حورب أشد من ذلك. ما أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، يعني في خلاص احنا عبدنا الآلهة دي وعطينا أحجار بتنفع للضر، لكن انت ما تجيش بقى تغير لنا أعرفنا وما تألفنا عليه، لأن الإنسان تبع العادة في العادة، فهذه المشكلة. فالعرف الفاسد إشكال لابد لأهل العلم من أن يقاوموه، ولكن حين يقاومونه لابد لهم من الذكاء في مقاومته، من مراعاة المفاسد والمصالح، وترسيخ حب الله عز وجل في نفوس الناس، وتهيئة الناس لقبول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة. لأن هذا الأمر أنتم تظنوه سهل، ما تيجي تكلم واحد تقول له أصل الدين قال الله قال الرسول قال الصحابة، يقول أه صح، لكن لما تيجي على الواقع العملي تلاقي لا مش صح، غير صحيح، ليس عند العوام بل حتى عند من يدعون أنهم يعني من أهل علم وأهل سلف وأهل كذا، تجد أنه رافض مسألة قال الله قال رسوله قال الصحابة، رافضها بس هو بيغلف الكلام بأشياء أخرى، لكن فعلا هو خلاص عنده عرف فاسد يرفض به شرع الله عز وجل، وربما لا يدري وربما يدري، ولكنه خلاص العرف أفسده، فهم صنعوا عرفا فاسدا فأفسدهم، صنعوا عرفا فاسدا فأفسدهم، هكذا. فالعرف خطير جدا. نعم. القات القات ما هوش مخدر، القات ليس مخدرا ولا مفتر، هو القات بيعمل درجة رهيبة جدا من التنبيه في الجسم، بحيث الإنسان ممكن يبقى 36 ساعة في غاية القوة والشدة والتركيز، وهناك لأن المناطق الجبلية وربنا باعد بين أسفارنا، فالمسافات طويلة وشديدة جدا، لدرجة أنك لما تسوق سيارة ما بين صنعاء وتعيش 256 كيلو بتقعد فيها 9 ساعات، يعني زي من هنا والقاهرة وشوية بتاخد 9 ساعات فيها، لأن مناطق جبلية والطريق الطريق اتجاهين، فالسائق لازم يبقى في غاية الانتباه، فلا بد يعمل ايه؟ ياخد قات، والركاب ياخد قات، والطالب عشان يذاكر ياخد قات، والمرأة عشان ترجع زوجها، فخلاص القات هو محور حياة اليمن. مثلا انت لو نزلت وركبت مع سواق تاكسي او ميكروباص مثلا، فقول لك والله انا بكسب في اليوم 400 ريال يمني، 300 للقات و100 للطعام والشرب، طبعا القتل محور حياة اليمنيين من الساعة 11 لم تجد موظفا على مكتبه، من 11 لواحدة معروفة، من 11 لواحدة اليمن مشلولة، كل الناس في أسواق القتل، كله من الوزير لأصغر واحد. طبعا محور الحياة، محور الحياة، ما هوش كلمة، ما هوش مزاج، يعني انت ممكن تصوريه. فالطالب بياخد القات يوم يقدر يذاكر يومين متواصلين دون هوادة، مش شديد جدا. ولذا هو بيزرع اين؟ بيزرع في اماكن البن، واليمن كانت اولى الدول العربية في انتاج البن، صارت اخر الدول العربية في انتاج البن، لانهم ازالوا مزارع البن ووضعوا بدنا مزارع القات، لانها اكسب على المستوى الفردي واضر بالدولة، لان الناس بتاكل بعضها، انه بيزرعوا القات ويبيعوا البعض، فبياكل لحم بعض، بينما البن كان بايه؟ كان يصدر وقت بالعملة الصعبة. فما علينا ما علينا، لكن هو منبه شديد، تنبيه يعقبه فتور مماثل، المماثل مدة مماثلة، يعني بتقعد مثلا 36 ساعة صاحي، بعدها لازم تقعد على الأقل 24 ساعة لا تدري بشيء. ولذا هم اليمنيين معجبون جدا بالمذهب الشيعي الزيدي، والآن هم في مرحلة التحول إلى مذهب الاثنى عشر الجعفري الزيدي، لأنه عندهم جمع بين الصلوات، فيجمع الظهر والعصر تقديم والمغرب والعشاء تأخير، يعني يصلي الظهر والعصر الساعة 12 ويصلي المغرب والعشاء الساعة 8 بالليل، الفترة الفاضية دي كلها فترة تقييد يعني. فهذا ما علينا، لكن انا ايه دخلنا فيها، بس مساله ان ده عرف تروح لرئيس الدوله لازم القاتل موجود، تروح للمأذون اي مناسبه لازم القاتل موجود، ان ده من اعلى عرف في البلد كلها، اعظم الاعراف في البلد كلها، وهو عرف ايه. طيب كيف يقاوم طلاب العلم؟ صعب، لان طلاب العلم اصلا من صغرهم بيعملوا ايه؟ ياخدوا قات. ولذا نادرا ما تجد واحد في كل مثلا 100,000 لا يتعامل مع القات، نادرا، وهو يخفي ذلك ويخاف ان يقول انا لا اتعامل مع القات. فعايز بقى طلاب العلم يعني يبتدوا يجتهدوا في هذه المساله، ما عليهم. طيب، فهذه اعراض فاسده وضاره لا تقرها الشريعه كالربا والميسر وعقد البنات. مثلا حصل في مصر الذهاب الى الموالد بدات تتغير، لكن كان الذهاب الى الموالد ده اهم من الصلاه والصيام والحج والزكاه وكل شيء، وسكان الغربيه والمنوفيه لابد من الذهاب في شهر 10 الى البدوي، وعدم الذهاب ده معناه يكاد تقترب بالكفر. لابد لكل عيلة لها خيمة مشهورة تصطحب الرجال والنساء وتذهب إلى هذا المولد. فهو عرفوا إيه؟ وضار. كيف يقاوم؟ بالعلم، ولكن بالتدرج، لأن الشريعة كما رأيت الخمر، الصحابة منهم من مات ولم تحرم الخمر، وبدأت معارك الإسلام، يعني معركة بدر وأحد والخمر لم تحرم، ومات حمزة رضي الله عنه ولم يترك الخمر، لم يترك الخمر، لم تكن حرمة الخمر، فحاربها الإسلام ولكن بتدرج. هذه العرف الفاسد. طيب، هل العرف دليل مستقل أم هو دليل يستند إلى غيره؟ اللي اختلف العلماء في ذلك، قالوا هو الحقيقة إنه ليس دليلا مستقلا، وإنما هو في الغالب عمل بمصلحة مرسلة، يعني العرف لما نجد عرفا صالحا يبقى ينبغي تنميته وتشجيع الناس على الحفاظ عليه، كمواساة الناس بعضهم بعضا، وتكافل الناس مع بعضهم البعض، وحماية أهل المنطقة لبنات المنطقة وأطفال، هذا شيء طيب. فهو في الحقيقة عمل بالمصلحة المرسلة، ويراعى في تفسير النصوص فيخصص به العام ويقيد به المطلق ويترك به القياس أحيانا، ويؤخذ بمقتضاه في مجال الاجتهاد في القضايا المستجدة الطارئة. يعني معناها أن العلماء وهم بيجتهدوا لازم يضعوا العرف في أذهانهم، أن يقول هذا الاجتهاد لا يعارض العرف ويوافقه، فيسري هذا الاجتهاد. قال لذا قال الفقهاء كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، كالحرز في السرقة. الكلام جميل. السارق في الإسلام يقطع يده، ولكن بشروط، وشروط بثمانية، أهم هذه الشروط أن يكون المبلغ نفسه فوق قيمة الربع دينار، يعني يكون بمقياس الوضع اللي احنا فيه بما يزيد على 120 او 130 جنيه. اقل من ذلك حاليا لا يقطع يده. لو واحد سرق 50 جنيه 60 جنيه او ما يساوي 50 60 جنيه فانه تقطع يده، لابد يساوي ربع دينار. دي اول شرط. الشرط الثاني ان تكون ان يكون الشيء المسروق في حرز. حرز يعني شيء مغلق عليه. فان اللص لما يكسر القفل اسمه القفل، لما يكسر القفل ويكسر الباب ويدخل يبقى كده تحقق الشرط وهو السرقة من الايه؟ من الحرز. لكن لو انت واضع شيء امامك واحد خطفه، هذا ليس هذه ليست سرقة ولا يقطع فيها يده، لا تقطع فيها يده، هذا خطف انتهاب. الخطف والانتهاب ليس فيه قطع، وانما فيه حاكم يجتهد يسجنه ويضربه ويفعل فيه ما يشاء، لكن هذا اسمه خطف. فالحرز ده من زمن لزمن ومن بلد لبلد بيختلف، من زمن لزمن وبلد لبلد بيختلف. يعني ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان الانسان نايم وحاطط حاجه تحت راسه يبقى ده حرز. ولذا صفوان بن أمير رضي الله عنه كان نائما ووضع شيئا تحت رأسه فسرقه سارق، فقبض عليه صفوان ورفع أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه بقطع يده. قال صفوان: يا رسول الله هذا نعل. فالنعل من تحت دماغه: يا رسول الله هذا نعل شيء يسير بس لكنه يساوي إيه؟ ربع دينار. قال: يا رسول الله شيء يسير عفوت عنه. قال: هلا كان قبل أن تأتيني؟ العفو ده ما ينفعش طالما الامر اترفع للحاكم. ليه بقى؟ لان في اشياء يمكن تعفو عنها، يجوز تعفو عنها اذا كان حق خالص لك، وفي اشياء ما ينفعش تعفو عنها لان في للدوله حق يسموه حق الله، حق الله. فممكن تعفو عن حقك لكن حق الله ما ينفعش تعفو عنه، لا يصلح ان تعفو عنه ابدا. يعني في الاسلام مثلا لو ضبط انسان يزني بقريبه لك ما ينفعش تقول طب انا سامحته، ما ينفعش، ما ينفعش خلاص. ولو واحد قذفك قذف وشتمك اتهمك بالزنا والامر وشهد عليه ورفع الامر، ما ينفعش تقول ما يصلحش، لان ده ليس من حقك، هذا حق من؟ حق الحاكم، حق الله، حق الدوله، كل واحد، كل واحد. فالحق العام لا يجوز للفرد ان يتنازل عنه. طيب يبقى الحرز يختلف من بلد لبلد. النهارده في خزن وفي ارقام، فلو ان حرامي قدر يسرق ارقام فتح خزنه الشفرة بتاعتها يبقى ده سرق، لأن هذا هو الحرز، مش كده؟ لو قدر يسرق الكارت المغناط اللي يقدر يحطه فتتفتح الخزنة، الخزنة. فإذا الأمور من 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 زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد ومن بيئة إلى بيئة تختلف. فالحرز يبقى العلماء لما يجتهدوا يقولوا له هل تقطع يده ولا تقطع؟ يقول لك طب حرز ولا مش حرز؟ العالم هيجتهد، لما يجي يجتهد في مسألة الحرز هيرجع ليه؟ للعرف. هيرجع للعرف على طول، هيرجع للعرف على طول. الايه؟ اللي محطوط في الجيب ده لو العرف قال ان هذا حرز يبقى حرز، لكن هل لو الناس لاموك وقالوا طب حد يحط فلوس كده ظاهره كده في جيبه من فوق يبقى، لكن لو في جيب مغلق والمحفظه الصعيد اللي جوه دي هذا حرز، هذا حرز. انما الشيء اللي هو سهل انت كده بتغري اللص بسرقته، اما الحرز لا يغري اللص بسرقته. اللص يفكر في السهل ولا الصعب؟ في السهل. فلما تصعب الامور عليه يبقى انت عملت حرز، لما يخترق الصعب يبقى عقابه يشتد هكذا. فالحرز اذا الفقهاء يعتمدون على العرف في مسائل اجتهاديه. طيب قال كالحرز بسرقه والتفرق في البيع. انتوا عارفين ان البيع لكي يتم لابد من التفرق، لان هناك خيار، لان هناك خيارا يسمى خيار المجلس، يعني خيار المجلس. انت دخلت محل واشتريت ودفعت لكن ما خرجتش، لم تخرج من المحل، طالما انك لازمت باقيا في المحل فانت في خيار المجلس، من حقك ترجع ومن حقه هو يرجع. يعني ازاي؟ مثلا انت دخلت محل واشتريت مسجل، وانت شايل المسجل واقف في المحل تتفرج وتشوف حاجات، واحد صاحبك بيكلمك وتاكل جيلاتاية، فجأة جالك تليفون فبتتصل قال لك في قرار صدر دلوقتي بان الادوات الكهربائية تم تخفيضها 20%. فممكن تقول البائع ايه؟ انا مرجع البيع. ما ينفعش تقول ما خلاص اتفقنا وانت دفعت، ما ينفعش، لان لازلنا فين؟ في المجلس. طيب العكس، البياع جاله خبر ان في رفع الادوات الكهربائيه بنسبه 20%. فنقول لك يا اخ يا اخ اللي شلت تسجيل فات انا راجع في كلام في الجهه دي يا عم اشترينا واديتك فلوسك خلاص انتهي من حقه يرجع من حقك ترجع ومن حقه يرجع. اسمه خيار ايه ده؟ خيار المجلس. فخيار المجلس هيتضبط ازاي؟ احنا واقفين في سوق بياع واقف في سوق بس سوق معد يعني واقف في سوق بتشتري وتسلم في المجلس هيكون ازاي؟ المجلس هيكون وانا طول ما انا في السوق دول انا ساكن في السوق؟ لا هيبقى اذا لابد من في عرف معين عند الناس ان طالما اشتريت من واحد ومشيت شويه يبقى خلاص. لذا كان ابن عمر رضي الله عنه لما يشتري شيئا يتحرك خطوات يخرج ويرجع تاني. ليه؟ يلزم البائع بعدم خيار المجلس. بعدم خيار المجلس. طب المسألة دي ناس كتير لا تفقهها وبعدين لابد من النظر إلى العرف فيها. فبعض المحلات الكبرى بيعمل الكاشير. الكاشير ده فواتير بتطلع ونظام مالي بيتم. لابد نعتبر أن هذا عرف بحيث ما ترجعش بقى بكلامك طالما إيه؟ طالما خرجت من عند الكاونتر. حد فيكم داخل كارفور مثلا؟ طيب انت وانت في كارفور بتشتري طول ما انت بتشتري وترجع ماشي. لما تيجي تحاسب عايز ترجع طول ما انت بتحاسب ماشي. بعد ما حاسبت وخدت حقك ما ينفعش بقى لان خلاص ده صار ايه؟ عرف. يبقى الحق يبقى العلماء هيرجعوا الى العرف في الاجتهاد هذا؟ نعم. في ذكرنا سهلة جدا. أيوة سهلة. هو أنت أحيانا في مقالات تيجي تطلبها أو تيجي تدفع اشتراك الموقع بتاعك وتدفع عن طريق الفيزا كارد. في ناس متخصصة مجرد ما تدخل الأرقام دي في برنامج معروف البرنامج ده ممكن يدخل على الرقم السري يشوفه. فهو إذا كشف الرقم بتاعك هيعمل إيه؟ هيستخدم بطاقتك دي في إنه يسحب كل الرصيد اللي فيه. وده بيحصل ده النصب الدوري ده مشهور. انت ممكن معاك فيزا كارد فيها مثلا 50-60 ألف هو عارف الرقم هياخده ازاي الفلوس بتاعتك كلها؟ هيشتري سياره بيه هيصفيه يشتري بيه كل سلع معينه يشتريها بيه ويدخل رقم ويشتري السلع دي وياخدها هو السلع. فرق هل هذا حرص او لا؟ تحتاج اليه دي اجتهاد الفقهاء. يعني اذا هل الفقهاء يرجعوا للعرف الموجود نعم يرجعوا للعرف الموجود ويحكموا به وهكذا. قال والقبض. القبض يعني قبض السلعه. برضه نرجع للعلماء كيف القبض؟ لان في قبض بالتخلي في قبض بانك ان انت شريت سياره ان يكون يديك المفتاح ما تاخدش السياره بس خدت المفتاح يبقى ده يعتبر عرف في انك قبضت ايه؟ في السلعه. السلعه انت اشتريت انت قاعد دلوقتي معاك اشتريت شقه في مرسى مطروح سلمك المفتاح والعقد انت استلمت الشقه؟ لا استلمت المفتاح والعقد يبقى ده يعتبر ايه؟ صوره من صور القبض. ما تجيش تقول انا ما استلمتش شقه رجعت الكلام. طالما خدت المفتاح وخدت العقد يبقى ايه؟ يبقى خلاص يبقى انت البيع تم. فهذه كلها الفقهاء يجتهدون فيها بمقتضى ماذا؟ مقتضى العرف. مقتضى العرف. قال ووقت الحيض وقدره. وقت الحيض وقدره قبول العرف. هو يقصد العادة لأن لكل امرأة عادة ولذا حتى الناس العوام يسموا كده يسموه إيه؟ العادة الشريفة. وإحياء الموات. إحياء الموات إن الدولة بيبقى لها أرض مفتوحة. هذه الأرض المفتوحة ميتة. أرض الصحراوية تعتبر ميتة. ففيها صور إحياء إن واحد يجي على قطعة أرض ويزرعها أو واحد يجي على قطعة أرض ويحجرها. يحجرها يعني يعمل لها سور. ومن تحجر أرضا فهي له ومن أحيى أرضا فهي له. فالعرف في المسألة دي هو اللي يحكم كيف يكون التحجير كيف يكون الإحياء. هذه عرف محكم لا بد من اتباعه. وقال والاستيلاء في الغصب ونحو ذلك. إن الشخص لما يستولي على الشيء كيف يستولي عليه أيضا حسب الأعراف الموجودة في البلد. عمل الفقهاء بمقتضى العرف في مسائل كثيرة. في مسائل ولا في مسائلي؟ في مسائل كثيرة. إذا نوع من الصبر. نعم شيخ مثل الجمعة. منها إباحة الاستصناع. استصناع ده غير الشرعي خالص. إنك تروح لواحد وتقول له خد أدي 2000 جنيه واعمل لي دولاب مطبخ ألوميتال. بحيث تروح بتاع المثال وتقول له خد 2000 جنيه ولا 1000 واعمل لي دواليب مطبخ ألوميتال وبالمواصفات الفلانية. ده عقد انت بتتعاقد على شيء معدوم ولا موجود؟ معدوم. دي حق معدوم. زي واحد يسمع لك اوضه نوم معدوم ولا موجود؟ معدوم. طلع واحد متجوز تقول له اعمل اوضه نوم بالموجود كتالوج وتاني ماشي. ده اسمه عقد استثمار. فعقد الاستثمار لم يكن ما لا يوجد في الشرع ما يبيحه، لان الشرع عندهم النبي صلى الله عليه وسلم بين ان البيع هاء وهاء، خذ وهاء، زي بيع القمح او بيع الدواب. انت بتاخد فلوس تدفع فلوس تستلم الحصان، تدفع فلوس وتستلم الطماطم، ده اسلوب من القبض. لكن الاستثمار ده انت تدفع فلوس تاخدش حاجه، صح؟ فده اسمه عقد استثمار. الفقهاء اباحوه، كل مرجعه للايه؟ العرف، مرجعه للعرف. قال لتعارف الناس إياه وحاجتهم إليه، مع أنه بيع لشيء معدوم. ويعد متاع البيت لو الجهاز الذي اشتري قبل الزفاف للزوجة، ويدخل ده يعتبر ده من باب الايه؟ من باب العرف. ما هو أصلا المفروض في الزواج الإسلامي ما هو؟ أنك أنت تاخدها بس حتى من غير هدوء حقيقة. أنت بتجيب لها أنت ملابس تاخدها، تاخدها وتجيب لها ملابس وتدفع لها كمان مهر، ما هي متغرمش أي شيء، تجيب لها ملبسها وتعطي كمان مهر لها وتاخدها على بيت جاهز من كله، ليس لها أن تعاونك في شيء أبدا. هل هو الحاصل الآن؟ لا، الحاصل الآن غير كده. الحاصل صورة من صور التعاون العرفي، محترم ولا مرفوض؟ محترم. طيب يجي بعض الناس بيبقى عندهم مش فاهم، بعض الناس لسه ملتزم كده، ازاي الجواز الإسلامي الزوج عليه كل حاجة، أنا هتجوز بطريقة إسلامية؟ ما دي بطريقة إسلامية، بس طريقة إسلامية مردوها إلى العرف. في إيه؟ هو في الإسلام حرموا أن الزوجة تعطي شيئا؟ لا، لم يحرم، بدليل أن خديجة رضي الله عنها يعني نكحت وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة الأربع منها لإيه؟ لمالها. طب هينكحها لمالها؟ لو هو مش هيستفيد من مالها شيئا هينكحها ليه؟ هذا الحديث ما لهش معنى، صح؟ المرأة تنكح لمالها لأنه هيستمتع بمالها، تنكح لجمالها لأنه هيتمتع بجمالها، لنسبها لأنه هيعلو بنسبها، لدينها لأن سواء الدين هترفع من عمله وهتصلح من بيته. يبقى الرجل يتزوج المرأة للاستفادة، يبقى إذا الزواج المال يبقى من أجل أن يستفيد من الإيه؟ من المال. فلو واحد اتجوز واحدة عشان المال، هذا جائز ولا مذموم؟ يبقى المثل اللي في الشاء اللي ياخذ القرد على ماله ومش عارف إيه، المثل صحيح ولا باطل؟ باطل، غير صحيح. يعني تنكح المرأة لمالها، لا بأس إن يجي واحد يتجوز واحدة عشان عندها فلوس، مفيش بأس، مفيش مشكلة فيه. فالشاهد إن صورة التعاون الموجودة الآن إن العروسة تجيب الأوضة الفلانية سفرة ولا أنتريه، وهو يجيب النوم، وهم يجيبوا السفاير، وهو يجيب المطبخ، وهم يجيبوا المفروشات ويجيب كذا، هذه مسألة إيه؟ عرفية. ولذا تجد في كل بلد عرف يختلف عن الآخر. قال ويدخل العلو في بيع المنزل، وإن لم ينص في العقد على دخول حقوق الارتفاق عملا بالعرف الجاري. إن علو البيت، البيت مثلا أنت تشتري بيت، بيت جنب بعض ده أغلى من ده، ليه؟ لأن ده أساساته أعلى. طيب وكان في أيام زمان حكاية أساساته أشد، وأنت تشتري البيت ده مع أنه بالضبط نفس المساحة ونفس الصورة في البناء زي ده، بس سعره قد ده مرتين، لأنك تاخد ده ممكن تعلي 10 أدوار، وده ممكن تخش عليه أكثر من دور واحد مثلا. أو إن تاخد بيت في منطقة معينة بتاخده بسعر، مع إن في الشارع اللي وراه هو بتاخده بسعر أعلى. ليه؟ الشارع اللي وراه مسموح فيه بالارتفاع، الشارع ده غير مسموح فيه بالارتفاع. هي مسألة العلو والارتفاع داخلة في زيادة السعر، مسألة الهواء، مسألة اتجاه البيت للشمس، اتجاه البيت كل دي مسائل العرف، حسب العرف. وبعض الناس مثلا بيجي يدخل يشتري شقة، ممكن لو انسان يشتري شقة الصالة في الوسط والغرف كلها بتدفع عليها يبقى فرحان جدا وسعرها عالي، بينما واحد تاني من اللي هو بيحب يبقى فيه حفاظ على حرمة الغرف النظام ده ما ينفعوش، لأنه لو دخل حد الأوضة تبقى مكشوفة. وفي ناس تحب المطبخ، غرفة الطبيعة يعني المطبخ في الصالة نفسها، بحيث اللي تطبخ واقفة ومكشوفة الناس مش مشكلة عنده، لو يسموه مطبخ الأمريكي أو المطبخ الإيطالي. بينما الإنسان المسلم عاوز مطبخ متداري ما فيش حد شايف، فكل دي ممكن تغلي السعر هنا وتنزل السعر هنا والعكس. ماشي كده. إنسان مثلا يحب يسكن في المعمورة على البحر وشايف ان ده مكان جميل جدا، مع ان غيره ممكن ما يرضاش يسكن ولا ببلاش لان العلي والميوهات والكلام ده، فدي تختلف حسب اعراف الناس. ويجوز بيع الثمار والخضار على الاشجار اذا ظهر بعضها دون البعض الاخر. عندك غيث كبير مش مزروع جوافه، بدا شجرتين ثلاثه جوافه يظهر الجوافه كويسه فيهم، ينفع بقى تبيع كله؟ ينفع تبيع كله لان ظهر الصلاح، ظهر صلاح الثمر في الحقل كله. اما اذا لسه ما ظهرتش الثمره لا يجوز الايه البيع. فما بالك باخواننا في الصعيد وغيره بيبيع الارض لسه حتى ما تحطش الزرع الجديد، ده بيشتري الزرع اللي جاي بعد سنتين، طبعا ده هذا لا يجوز. قال كالبطيخ، البطيخ طبعا كان بيحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتين والعنب والباذنجان واليقطين والكوسة اللي هي الكوسج للتعامل دي عرفة للضرورة، مع أن بعضها بيع لمعدوم. يعني أنت تيجي تشتري حقل جواهر في شجرتين صالحين، الباقي كله لسه ما ظهرش منه حاجة، يعتبر معدوم ولا واضح؟ معدوم، لكن يجوز لأن العرف أجازه طالما ظهر الصلاح. ويصح اشتراط إصلاح بعض الآلات الحديثة كالثلاجة والساعة والمزياع والغسالة على حساب البائع مجانا حين العطب مدة معينة، اللي يسموه ايه الضمان، في ضمان سنة. طب ضمان سنة ممكن لك في حاجة اسمها ضمان في الإسلام؟ اه في ندعوه، فيبيع لك الثلاجة او ضمان سنة، ضمان اثنين، ضمان ثلاثة، السيارة هكذا، هذا جائز مفيش اشكال فيه، مع انه مش موجود في الاسلام لكنه موجود في الايه في العرف، ولا يوجد ما يمنعه. عملا بالعرف مع وجود النهي الشرعي عن بيع وشرط، لانه كان بيعتان في بيع لعدم اثاره النزاع في شانه، يعني الناس قبلت هذا الامر ما فيش اشكال. وتكون الفاظ الواقفين مبنيه على عرفهم السائد في زمانهم. واجاز محمد بن الحسن، محمد بن الحسن ابن علي بن ابي طالب، وقف المنقول مستقلا عن العقار، عن العقار عمل بعرف الناس، يعني ما بيبيعش العقار لكن يقف الدكك اللي فيه. واحد مثلا عنده شقه تمليك وحاطط فيها شويه سراير، والسراير دي عاملها لناس درس في معهد ازهري، وعامل السراير دي باتوا فيها، فهنا وقف اسره ولم يوقف البناء، جائز واوقف المنقول ومنع غير المنقول عملا بعرف الناس، مع ان مقتضى الوقف عند الحنفيه التاديب وهو يلائم العقار في الاصل. الحنفيه عندهم لابد الوقف يكون شيء مؤبد، شيء مؤبد. الحقيقة ان شرط ازاي؟ لان في حاجة مؤبدة، هو في شيء مؤبد في الدنيا دي، فيقول لك لازم يكون عقار. طب العقار مؤبد، ما العقار ممكن يجي ازاي بعد سنة يشيل والعمارة تقع كلها، مش كده ولا لا؟ والمصحف، المصحف ده هما بيعتبر المصحف من اعلى درجات الوقف، هل المصحف مؤبد؟ ما ممكن يقع في مية ويخسر، او يقع في او شمعة مولعة تحرقه وخلاص، مش حاجة اسمها مؤبد، ما فيش حاجة باقية ابدا الا وجه الله عز وجل. نعم الضمان، لا التأمين حاجة والضمان شيء تاني خالص. التأمين انت بتدفع فلوس هتروح عليك او هتكسب من وراء فلوس ناس تانية من غير انت ما تشارك في حاجة، تدفع قسط ولا اثنين مثلا امنت على السيارة، قسط ولا اثنين والسيارة ولعت، بتاخد التأمين بتاع قرب ثمنها، خدت امواد اي حق خدتها؟ لا، التأمين كله حرام، أما الضمان كله حلال. الدليل الثامن شرع من قبلنا، هنا قاعدة، شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يكن في شرعنا ما يخالفه. بس محرم، كل التأمين حرام، كل التأمين. قال الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه كل صور التأمين حرام. التأمين الإجباري حرام، لكن الذنب معفو عن الإنسان لأنه مجبر عليه. شرع من قبلنا، هتلاقي إشكال هنا، لا إشكال هنا. إياك أن تحتج بشرع من قبلنا إلا لما تتأكد إن في شرعنا ما لا يعارضه. بمعنى مثال بسيط جدا، ممكن واحد من الجالسين يروح البيت ويضع تماثيل في البيت، تورة تماثيل. تقول له ايه ده؟ يقول لك ازاي ربنا ذكر سليمان عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسية. فادي سليمان عنده التماثيل، وانا بقى متشبه بسليمان عليه السلام. اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا، هيبقى واحتاج هنا بايه؟ شرع من قضاء. نقول له فاضل شرط ان لا يكون في شرعنا ما يعارضه، فالتماثيل في شرعنا جائزه. لا، يبقى ما تحتاجش بفعل من سليمان. يجي واحد يقول انا هتجوز 100، ليه؟ يقول لك سليمان اتجوز 100، انا كمان اتجوز 100 مثله. خلاص خلاص الكلام ده صحيح، لان خلاص الشرع عندنا حدد الزيجات ان هن ايه، للحد الاقصى 4. هي خلاص ليس لك ان تزيد على 4، ولا تقول لي فعل الانبياء ولا بهدى مقتدى ولا شيء من هذا الكلام. فاشتراط ان احنا نتبع شرع من قبلنا الا يكون في شرعنا ما يخالفه او يعارضه. قال وشرع من قبلنا هو الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة عن طريق أنبياء. الأحسن تقول من طريق أنبياء، كإبراهيم وموسى وداود وعيسى عليهم السلام. وهذه الكلام فيها محصور باعتبار أن أحكامها جزء من شريعتنا. نحن نأخذ من شرع من قبلنا مثلا النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصص. ده موجود فين؟ ده التوراة. ربنا قال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الآية، ثم قال وكتبنا عليهم فيها، يعني فيه في التوراة، أن النفس بالنفس. فده أحكام توراتية يهودية، لكن نخذ ليه؟ لأن عندنا في شرعنا ما يوافقها ولا يعارضها، يبقى لا بأس. قال وأقسامه شرع الأنبياء السابقين قسمان: أحكام لم تذكر في شريعتنا لا في قرآن ولا في سنة، وهذه ليست شرعا لنا بالاتفاق. مثال: حاجة موجودة في الشرائع السابقة وما عندناش لا حاجة تخالفها وحاجة تأيدها، لكنها لا تجوز. مثال إيه؟ نذران الصوم. قالت مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما. ها الصوم من إيه؟ الكلام، ولا الأكل والشرب، الكلام. هل يجوز لك أن تقول إني نذرت للرحمن صوما مش هكلم حد، فلن أكلم اليوم إنسيا؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. بل أورد الصديق رضي الله عنه حديث صحيح أنه يكره الصمت نهارا كاملا، يكره الصمت نهارا كاملا، يعني يكره أن الواحد يفضل صامت يوم بحال، ما ينفعش. والصمت ده لأن الصمت الكثير جدا الدائم حزن، والحزن من الشيطان، يعني المفروض أن المسلم ده ما يحزنش، لا يحزن. قال الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالإنسان لا ينبغي أن يحزن، يحزن على الشر، يحزن على المنهج، يحزن على الحق، لكن يحزن من أشياء دنيوية أو يحزن من ابتلاء؟ لا، لا يحزن. لا ينبغي العبد أن يحزن، بل العبد ينبغي أن يثبت ويسر بقضاء الله عز وجل، ولا يهتز أبدا من الابتلاء. لا ينبغي، لأن الاهتزاز هذا حزن، والحزن كما ذكرنا من مين؟ من الشيطان، من الشيطان. والله عز وجل سيصرف عن أهل الجنة الحزن، بل سيحمدون الله على ذلك: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحزن كل صورة من صور الهم. فالصمت ممنوع كما قال الصديق رضي الله عنه، ممنوع أن تصمت يوم كامل، لازم تتكلم، حتى لو بقى تكلم نفسك تقرأ آيتين ولا حاجة ترفع صوت. طيب القسم الثاني: أحكام ذكرها الله في القرآن والسنة، وهذه ثلاثة أنواع. الأول: أحكام نسختها شريعتنا، يعني عرضتها شريعتنا، هذه ليست شرعا لنا. قال الله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. شحوم البقر والغنم محرمة على اليهود؟ نحرمها على نفسنا؟ لا، نأكل الشحم ومش عايز تأكلها، هاتها. شحومهما إلا ما حلت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. يعني الشحم اللي في الظهر ده كان مباح لهم، الشحم اللي مخلوط بالعظم محل لهم، الحوايا الجوانب الحواشي، لكن بقية الشحوم لا، ممنوع. فلازم يمسك اللحم يصفي الأبيض كله منها ويلقيه لأنه محرم، محرم. يعني احنا محرم؟ لا. قال ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فتحريم كل ذي ظفر وهو كل ما له مقلب من الطير وحافر من الدواب كالإبل والأوز والبط، هذا كله كان محرم. البط والفراخ محرم والحمام محرم، هذا كله له ماء ظفر، كل اللي ظفر محرم هاي. فطبعا ليس محرم هاي البط والوز ولا الفراخ، مش محرم. لا، عيسى عليه السلام قال ولحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قال وتحريم شحوم البطن المحيطة بالكرش، الدهون اللي اللحم الابيض اللي موجود في كرش الحيوان او محيط بكرش الحيوان ممنوع، ما عدا السنام لان ده في الظهر والحوايا اي الامعاء. هذا نسخ من شرعنا بقول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله. احنا محرم الميتة والدم ولحم الخنزير معروف. ومثل تحريم الغنائم، الغنائم فقط حلت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنأخذ أموال الكفار أرضهم وديارهم وأموالهم ونساءهم وأولادهم، هذه كل غنائم. فإذا ربنا عز وجل يسر لنا ودخلنا بلاد اليهود غنمنا أرضهم وأموالهم وديارهم ونساءهم وأولادهم، كل دي تعتبر غنيمة. كان زمان الحروب بين المسلمين سواء أتباع سليمان عليه السلام مثلا وأتباع داود عليه السلام وأتباع يوشع عليه السلام حاربوا ودخلوا بيت المقدس، كل الغنائم دي ياخدوها بساعد ياخدوها يعملوا ايه؟ تولع، ما حدش يستفيد منها بشيء خالص، انما في شرعنا احلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم احلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. يبقى ما كانوش. طيب هل كانوا يحصلوا على الجواري؟ من فين يحصلوا على الجواري؟ من الجهاد ولا من الشراء؟ من الشراء، ليس من الجهاد. الثاني أحكام أقرتها شريعتنا وهذه شرع لنا كالصيام. قال الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهذا شرع لهم وشرع لنا. والأضحية ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم، ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم، فهذه هم بيضحوا إحنا بنضحي، هم يصوموا إحنا نصوم، هم يحجوا إحنا نحج، هم يصلوا إحنا نصلي مع الاختلاف في الصور والأسهل. الثالث أحكام قصها الله عز وجل في القرآن أو ذكرها على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، من غير القرآن ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينكرها ولا يقررها، يعني هي أحكام عليهم، لكن لا الرسول قال نعملها ولا نعملهاش، لا قابلها ولا رفضها، لا أثبتها ولا نفاها. قال وهذه محل الخلاف كآية القصاص، وكتبنا عليه فيها أن النسر نسر. العقيقة هو بيقول أن القرآن لم يقرها والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها. المثال ده خطأ من المؤلف ولا صح؟ خطأ، لأن الحديث المتفق عليه ذكر أن هذا هو الحكم فينا وجرى عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول من غير إنكار ولا إقرار؟ بل في إقرار، كلامه صح لكن المثال غلط، المثال اللي جابه خطأ، فلا ينبغي أن يذكر هذا المثال. لا يتلو الآية ويسكت الإعراب ولا سكوته عن فعل أي أحد يفعل أمامه. طيب لكن هو مثلا تلا آية وسكت، دي حاجة تانية، لكن أنت فعلت فعل وسابه يبقى سكوته ده إقرار، صليت بعد صلاة الفجر ركعتين وسابك يبقى ده إقرار. أما هو يتلو علينا خبر ويسكت يبقى ده إقرار منه؟ لا. طب إنكار منه؟ لا. كله أمواله كل حاجة يحطوها كده النار تنزل تاكل، كله ما خلوش بياخدوا حاجة خالص، مش حاجة عارفة. فالمثال خطأ إنما الكلام صحيح. ومثل آية قسمة الماء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه، هو كان يخلي للدابة للناقة يوم ولهم شرب يوم معلوم، ينفع نعمل كده يوم للدواب يوم لينا؟ لو عندنا حاجة في الصلاة نخلي البيان تشرب في يوم والبني ادم يشرب في يوم؟ لا. يقول لك طب ما صلي عمل كده، نقول له احنا ما بنعمل. فقول الله عز وجل ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مختبر، هذه الآية يلزمنا مقتضاها؟ لا، يلزمنا نتلوها فقط، لكن لا يصلح لنا نقسم الماء بينه وبينها، ما ينفعش. فنكمل إن شاء الله حجية الشرع من قبلنا في المرة القادمة. وببساطة كثير من العلماء رفضوا، قالوا ترى إن لن نعتبره إلا إذا أيده شرعنا، يقلل مع شرعين، إيه لازم الشرع من قبلنا؟ الأسئلة. السائل يقول: كانت الغنائم في الأمم السابقة تأتي نار فتحرقها، فهل كانت تحرق النساء والأطفال؟ لا، كان المسلمون، ما لازم نعتبر أن جند سليمان عليه السلام مسلمون، وجند داود عليه السلام هكذا، وجند يوشع مسلمون، فهؤلاء لم يكونوا يأخذون النساء والأطفال خالص، لكن الغنائم اللي هي الأسلاب والدواب والسرج والأموال كانت تأتي نار فتحرقها، حتى تحرق الدولة الصحيح. لماذا قال بعض العلماء إن طالب الإعانة بالجاه والبدن مكروهة، أما طالب الإعانة بالمال فهو حرام؟ ما قال هذا أبدا، إن طلب الإعانة بالجاه والبدن مكروه، من قال هذا أبدا؟ بالعكس، ولذا لو كان لا يجوز ما استغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه، هو استغاث بدنه ولا جاهه ولا ماله؟ بدن، مش كده؟ استغاث بدن. فإن الإنسان يستغيث بإنسان قوي، يستعين بواحد قوي يصد عنه، يقتل جواره، يعاونه، ما لا إشكال فيها، بل هذا من باب التعاون على البر والتقوى. كذلك الإعانة بالجاه هذا شيء مطلوب، إن أنت مثلا لك صلة بالهيئة الفلانية، بالوزارة الفلانية، بالمصلحة الفلانية، فبنخليك تخلص لنا ورق صحيح أو شيء صحيح، ما المانع؟ لا مانع. الجوار ده، الجوار دي شفعة، ما هيش دي شفعة. الاحتماء دي، لكن طبعا هذا في عصر الضعف، الكلام على طيب. اما طلب الإعانة بالمال فهي حرام. ليه طلب الإعانة بالمال حرام؟ ليه؟ ما هو الاستقراض اللي هو الثلاث نوع من الإعانة بالمال، ولا حتى لو كنت هترده لكنه إعانة بالمال، انت في وقتها محتاج. ما تعرف أرى السؤال التالي. ما معنى الحديث شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها؟ معناه شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء. فالرسول صلى الله عليه وسلم فسرها، يمنع منها من يأباها، ان الغني ما تدعو الوليمة ما تفرقش معاه يعني، واما يأتيها الفقراء لانهم في شوق ان يعني ياكلوا من الطعام لانهم لا يجدون طعاما، فالوليمة يمنع من الفقراء ويدعى فقط للاغنياء، هذه شرار الوليمة، لان في حقيقة لا يبتغى بها وجه الله عز وجل، اللي يبتغى به وجه الله طعام المساكين والفقراء الايتام الجائعين. مدرس يدرس مادة أحياء للمرحلة الثانوية في مجموعة تضم بنات وبنين، وهناك درس عن جهاز التناسل الجنسين، فهل له أن يشرحه في وجود الإناث والذكور؟ نعم، له أن يشرحه بالتفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في مسائل الحيض والدم والكرسف وتضع في الفرج والجماع وكذا، والمرأة قالت تقول له، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا تتحدث المرأة بما يحدث بينها وبين زوجها، والرجل لا يتحدث بما يحدث بينها وبين زوجته. فجاءت أنصارية فتاة، لسه فتاة صغيرة، وقعدت على ركبتيها وقالت: يا رسول الله، إنهم لا يتحدثون وإنهم لا يتحدثن. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الجماع، والقرآن يتكلم عن الجماع وملامسة النساء والأشياء دي، فلا بأس أن يبين تفاصيل هذه المسألة، ده علم، وهذا العلم مطلوب، ولكن مع الأدب، مع الأدب، فده علم مطلوب، لابد البنات تفهم والولاد يفهموا، لأن الأشياء دي بتجنب مشاق ومشاكل بعد ذلك، وأفضل من يشرحها الرجال للنساء، فلا مانع من الرجل يشرح ويبين ويأتي بالرسوم، رسم الجهاز التناسلي بالتوضيح، ويقول هذا المبيض وهذا كذا وهذه قناة فالوب وهذا مش عارف، بالضبط بالضبط وبالشرح، لا بأس. قبل أن أغسلها فهل ذلك الماء طهور؟ نعم، إنما خالفت أمر أو خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان أول ما يصحى منهم يغسل يده، الغسل هنا تعبدي، تعبد الوهم النجاسة. ما حكم من وجد بعد الصلاة نجاسة في ثوبه؟ الأولى أن يعيد الصلاة خروجا من الخلاف. رجل وجد كنزا تحت الأرض فلم يتصرف، فكيف يتصرف إذا علم أن عليه سحر؟ لقى كنز تحت الأرض وعليه سحر، السحر ولا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله عز وجل، فهو يقرأ القرآن ويتسلح بالقرآن الكريم ويزيل هذا السحر ويأخذ الكنز ويؤدي الخمس إلى المسلمين ويأخذ أربعة أخمس. الخمس ده لله ولرسوله، كيف يتصرف فيه؟ يتبرع به للدولة لجهة من الجهات أو يوزعه هو بنفسه على الفقراء والمساكين. الكنز اللي هو من دفن الجاهلية، اللي من دفن الجاهلية يعني كنز فيه حاجات فرعوني حاجات روماني حاجات يوناني، المفروض هو كده. لكن الآن في قوانين للدولة يعني لابد من الإبلاغ عنها، والدولة بتصادرها وبتعطيه مكافأة، فمنعا للمشاكل ودخول تحت طائلة العقاب فإنه يبلغ عن هذا الكنز. أما هو لو لقى مثلا بيحفر كده شوية ذهب ويظن أن هذا الذهب من قديم فإنه يأخذه ويؤدي الخمس للفقراء والمساكين. أما إن كان من دفن الإسلام يعني من أيام الإسلام بيفحر كده الأزلعة مليانة عشرات وعشرينات وخمسينات، يأخذها ويدفع عنها 2.5%، 2.5% هذا دفن الإسلام. أجد نجاسة في الثوب فأسكب عليه ماء فهل هذا يكفي؟ نعم. أم يجب خلعه وغسله؟ هل المقصود إزالة عين النجاسة أم عينها وأثرها ورائحتها؟ عينها وأثرها، الاجتهاد في إزالة الأثر والرائحة، أما العين لا بد من الإزالة، العين النجاسة لا بد من إزالتها، والأثر والرائحة اجتهاد، لأن كان الصحابة يغسل من دم الحيض لون له وهذا أثر، اللون أثر. السؤال طويل جدا، يعني واحدة تسأل تقول كنت أنا وزوجي في بداية الالتزام مع جماعة كذا وبعدين مع أتباع جماعة أخرى، يعني جماعتين الكبار اللي موجودين في الإسكندرية، فأنا كنا مع دول ومع دول، فهدانا الله عز وجل، فقل هدانا الله وإياهم منهج الحق منهج السنة والجماعة، فعندنا كثير من الكتب وشرائط من فكر الجماعتين وقد طهرت المكتبة منهم، ولكن ماذا أفعل في هذا الكم من الكتب والأشرار؟ لا أريد أن أعطيها لأحد حتى لا تأثر أو يزداد ضلالا. هذه الكتب تحرق والأشرطة يعد تسجيل عليها مادة نافعة سواء لهؤلاء أو لهؤلاء، لأن لا فرق، لا فرق بين هؤلاء أو لهؤلاء. نريد مكتبة شاملة نشتري منها ما نحتاج من كتب وأشرطة، إن شاء الله يتيسر الأمر لتقام مكتبة فيها الكتب والأشرطة بإذن الله. هل كانت زيارة الشيخ فلان إلى مسجد المسجد الرحيف المختوم رحمه الله؟ هل كانت طبعا الزيارة المشؤومة لشيخ فلان إلى مسجد الرحيف المختوم رحمه الله، هل كانت هذه الزيارة في صالح الدعوة؟ طبعا لا، طبعا ليس لها أي صالح، بل كانت في غاية الضرر، ولكن كانت زيارة مفروضة، يعني فرضها من يستخدم هذا الشيخ، فرضوها ونفذوا خطة معينة بفرضه. هل يوجد في شيوخ هؤلاء في الإسكندرية من تتلمذ على يد أحد من علماء السعودية أم لا؟ لم يتتلمذ منهم أحد، لا علماء السعودية ولا علماء أي بلد أخرى، وليس لهم مشايخ ولا علماء، بل هم أخذوا ما أخذوه هكذا كالصوفية. زوجي لا يداعبني وأنا أحب ذلك، طبعا لابد من مدعوة الزوجة، وكثير الصمت في المواقف وأنا أحب الحياة الزوجية عاشقة لها وأتمنى أن أستمتع بها على أكمل الوجوه، فكيف تنصحني؟ هو لابد يفهم هذه النقطة، كلم أخته تكلمه أو خالته أو حد من العاقلات تكلمه، لأن هذا لابد منه، والمرأة تحتاج لهذا الأمر ولابد من هذا الأمر لابد. والله جل قال وقدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب زوجات، بل كان يدخل بهن جميعا بعد العصر يجلسن كلهن حوله يداعب هذه ويضع يده هذه ويداعب هذه ويداعب هذه، وكان والمداعبة من تقاليد الزواج، من مطلوبات الزواج لابد منها، المرأة ليست طعاما تأكله مباشرة. لا. هل قال ابن القيم بفناء النار مطلقا؟ لا، أم قصر على صوت الموحدين، هو تبع شيخة تانية رحمه الله أن النار معروف أنها دركات، الجزء الأعلى من النار هذا خاص بعصات الموحدين، فلما يخرج عصات الموحدين ويدخلون الجنة، وهذا قطعي، كل عصات الموحدين هيخرجون يوما لا شك هيخرجون كلهم، فهل يبقى هذا الجزء من النار؟ اجتهد ابن تيمية ابن القيم قالوا لا بقاء له، لأنه يلزم إنما قالوا النار باقية أبد الأبدين. الجزء الأعلى فقط من النار اللي هو فيه عصاة الموحدين سيخلو من عصاة الموحدين، فبالتالي هذا الجزء يفنى. هذا اجتهاد منهم ليس عليه دليل. طب أنت تقول بأن هذا الجزء يبقى، نحن نقول لم يرد لنا شيء، فكان هذا اجتهاد في غير محله، ولأن المعصوم معصوم واحد وكل يصيب ويخطئ وكل يؤخذ منه ويرد عليه. فابن تيمية رحمه الله اجتهد في مجال ليس فيه مجال الاجتهاد، فاجتهد فيه رحمه الله عليه، غفر الله له، هو تلميذ ابن القيم هذا القول. نسب الى شيخ الاسلام انه قال حوادث لا اول لها، هو طبعا هذا القول نسب الى ابن حجر الهيتمي، وابن حجر الهيتمي من اكثر الناس كرها لابن تيمية وحقدا عليه، وما سب ابن تيمية قديما ولا حديثا أكثر مما سبه ابن حجر الهيتمي الحافظ ابن حجر الهيتمي، بل قال على ابن تيمية ملحد كفار، فقال عنه هذا الكلام. الكلام هنا هو ابن تيمية رحمه الله الكلام احتمل هذا الوجه، ولكن ليس هذا مقصوده، بل التوحيد يتعلم منه رحمه الله. بيقول في حوادث لا أول لها، يعني ما يعني هو يقصد مثلا إيه؟ ربنا عز وجل ينزل في كل ليلة إذا في الثلث إلى خير من الليل، فهو قال إن ما لا تقل لي ما أول مرة نزل فيها الله في الثلث الأول من الليل الثلث الأخير من الليل، قال هذا حادث لا أول له، يعني لا ما تقول إمتى أول مرة نزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله في كل ليلة. فابن تيمية يقول هذا حادث لا أول له، يعني ما نقدرش نحدد إمتى نزل بالضبط أول مرة، ما قبل ما يبقى فيه سماوات وأرض، هو كان الله لم يكن شيء معه، فيبقى ربنا عز وجل نزل في الثلث الأخير من الليل إلى فين ومفيش سماء والأرض، فلا شك أن بعد أن خلق السماوات والأرض وجعلهن سبع سماوات حدث نزول إلى السماء الدنيا، هي السماء الأولى الدنيا الأولى ماشي الأعلى اللي هي السابعة. فالنزول هنا ابن تيمية يقول هذا الأول لنا دوش نقول إمتى بس، والكلام ده يعني مقبول ما هوش مرفوض، ما إذا كان على هذا القول مقبول لا مرفوض يعني، ولكن برضه مجال ليس يعني مسبوقا ولا داعي له، ولا داعي له. مناطق قطرة، مناطق قطرة من نوع الاقتراب منها، فاقترب منها شيخ الإسلام عبد الله بفضل. ما هوش أول بالابتداء، هو دلوقتي ربنا عز وجل كان ولا شيء منه، ما فيش لا سماء ولا أرض ولا دخان ولا حاجة خالص، في ربنا وحده جل وعلا، وكان حتى ما فيش عطش مش كده، لأن الخالق وحده أول بلا ابتداء، ثم خلق القلم أو العرش، الراجح أنه خلق العرش قبل القلم. طيب وخلق السماوات والأرض وقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمره، لما خلق السماوات ونزل إلى السماء الدنيا ابن تيمية يقول لا يمكن يكون النزول له أول، يعني لا يمكن يكون لما كان الله ولا يكن شيء معه نزل فين؟ ما فيش سماوات، ما فيش سماوات ولا في أرض، والرسول صلى الله عليه وسلم قيد النزول بإيه؟ بسماء الدنيا. طب ما فيش سماء دنيا، ما فيش حاجة خالص غير ربنا وحده جل وعلا، هو وحده الأول سبحانه، أول ليس قبله شيء. طيب يبقى إذا لا شك إن النزول تالي، مش كده صفة من صفات الله ولكنها صفة تالية. احنا بس برضو في الإيمان عشان نركزها شوية، الله عز وجل سميع يسمع ولو لم توجد مسموعات، الله عز وجل بصير يبصر ولو لم توجد مبصرات، تمام كده. فهو ينزل صفة فيه سبحانه، لكنه ينزل متى شاء لما شاء نزل. فلو قال شيخ الإسلام لما شاء نزل كان أحسن ما يقول حادثة لأول لا، بس احنا ناخد في هذه المسائل، كان اولى يقول ابن تيمية ايه متى نزل الله لما شاء نزل، بس لان دي صفه في صفات مرتبطه بالمشيئه، صفه الكلام، صفه النداء، صفه النزول، هذه كلها صفه مرتبطه بالمشيئه، يعني مقيده بمشيئه الله جل وعلا. فمتى نزل؟ نزل لما شاء. متى تكلم؟ تكلم لما شاء، بس يمكن اريح ولا لا؟ اريح. يقول من أنواع التوسل المشروع التوسل بدعاء الرجل الصالح، فما الفرق بين هذا بين من يقول لفلان الصالح ادعو لي؟ الفرق أنه الصحابة توسلوا بدعاء العباس أنه يدعو للمسلمين، لكن لا يوجد فلان ادعي لي، إلا مع الرسل. ما فيش ولا حادثة ضعيفة حتى فيها إن فيه مسلم قتل أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال ادعونا يا أبو بكر أو ادعي لي يا عمر أو ادعي لي يا عثمان أو ادعي لي يا علي. ما حصلش. فلماذا نفعل ما لم يفعلوه ولو كان خيرا لسبقونا إليه؟ بس. وهل التوسل نوع من الدعاء؟ صورة من صور التوسل تكون دعاء. تسمية أفعال الرب حوادث. تسمية أفعال الرب حوادث يعني أفعال تتم، والأحسن نسميها إيه؟ أفعال وخلاص، ولا نسميها حوادث. نسميها حوادث، أصل حوادث يعني شيء يجد بعد أن لم يكن موجودا. الشيء الحادث هو الشيء الذي يحدث بعد أن لم يكن يحدث. فالحقيقة أن النزول من الحوادث، لكن هذا كلام خطير خدوه على ابن تيمية، فاحنا هنكرره الآن يخدوه علينا. مش كده؟ النزول والكلام ولا شيء حوادث، فعلها ربنا عز وجل حين شاء. فده اللي قاله شيخ الإسلام، فلا ينبغي أن يأخذوا هذا الكلام عليه. إذا العلم أبدي، وعلم علم يحدث لما يفعله العباد، لكن حتى لو فعل العباد أزل. فالحقيقة أن العلم أزل كل، لأن اللي أنت هتفعله بعد بكرة معلوم أزل، صح؟ لسه في؟ طب أنا نرجع بقى الأسئلة لما نصلي وناخد الدرس إن شاء الله. مش بارك الله فيكم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فتحدثنا في المرة السابقة عن العرف كدليل أو أحد الأدلة من أدلة الشرع، لأن احنا ذكرنا أنه أدلة الأحكام القرآن السنة الإجماع، الثلاثة هؤلاء الثلاثة ليس فيها خلاف تقريبا أبدا، وبالذات القرآن والسنة الإجماع اللي خالف فيهم المعتزلة، والقياس محل اتفاق غالبية العلماء. يبقى عندنا قرآن سنة إجماع قياس، ثم عندنا الاستحسان وهو مخالف القياس، ثم عندنا المصلحة والمفسدة، ثم عندنا جلب المصالح ودرء المفاسد، ثم عندنا العرف. والعرف هناك قولة يقولها العلماء ينبغي لطلاب العلم أن يحفظوها: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. كذلك يحفظ أيضا كلمة العادة، العادة محكمة. يبقى حاجتين: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني العرف اللي ساري بين الناس يعتبر كأنه شرط، يعتبر كأنه شرط، لا يجوز مخالفة هذا العرف طالما أنه لا يعارض شرع الله عز وجل. وذكرت لك أمثلة من العرف سائدة بين الناس، وهذه الأعراف لابد أن تكون محترمة. فحتى لو كانت هذه الأعراف ما بين مثلا طائفة القهوجية أو الصناع السباكين أهل البويات، فهو حين تقول لصاحب القهوة أو اللي عامل في القهوة قولي شاي كشري، فلو جاب لك شاي المية لوحديها وبعدين تحط عليه الشاي من فوق وانت تقلب، هو ده الكشري، هو ده الكشري. لو انت ليك مفهوم تاني ماليش تعترض، لان هذا هو العرف. فالعرف ده كأنه مشروط، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فدي أعراف مفهومه معلوم. في مصر الآن لو أنه إنسان أخذ ولده وراح يخطب بنت فلان الفلاني ولم يتفق على مسائل الأثاث، لم يتفق على مسائل الأثاث، يبقى في عرف غالب. العرف الغالب أن الزوج عليها كذا وأن الزوج عليه كذا، لابد من اعتبار هذا العرف. إلى وقت قريب كانت الشبكة، معلوم أن الشبكة هذه إذا الخطيب ترك خطيبته أن يترك هذه الشبكة، وإذا هي تركته تعطيه الشبكة. ثم بدأ يسود مفهوم ثاني أنه أن الشبكة هذه من المهر، وبالتالي طالما هي من المهر لابد أن يستردها الخاطب طالما أنه لم يعقد بعد. فإذا هناك أعراف حتى في الألفاظ كما ذكرت لك. معروف هنا في مصر لما تقول أنا أريد أقوم محامي، معروف أقوم محامي يعني مش هقوم من مكانه، وإنما هقوم محامي يعني سأكلف محاميا بتوكيل خاص مني له بحيث يتولى الدفاع عني في القضية الفلانية. وكذلك سأرفع قضية، معلوم أن أرفع قضية يعني أتقدم إلى المحاكم بإدعاء كذا، أو باتهام فلان بكذا، هذا هو. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والكلام كله في العرف الصحيح، لأن هناك عرفا فاسدا وهناك عرفا صحيحا. العرف الصحيح هو ما لم يخالف شرع الله عز وجل، العرف الفاسد هو ما يخالف شرع الله. ولذا في اليمن مثلا معلوم انه القات هذا اساس حياه اليمني، القات اساس حياه اليمني. فلو ان مثلا زوج لم ياتي لزوجته بطعام او شراب لمده يومين او ثلاثه هذا امر معفو عنه، لكنه يفوت يوم ولا ياتي بالقات لزوجته دي ممكن تحصل مشكله بين القبيلتين، مشكله ضخمه جدا. مشكلة بين القبيلتين، ما دي مشكلة خطيرة جدا. أيوة، كيف إزاي الزوج لا يأتي لزوجته بالقات؟ ده شيء هذا هنا كفضيحة. الفضيحة هنا في مصر الزوج مجوع زوجته، دي فضيحة سهلة، لكن الزوج لا يأتي لزوجته بالقات دي قريبة من إنه يعني يفرط فيها، قريبة من إنه يفرط فيها. هذه من العيوب الرهيبة جدا. وإذا أنت دخلت بيتا في اليمن ولم يقدم لك صاحبه قاتا، معنى ذلك إنه لا يحترمك مثقال ذرة. مش دلوقتي زي الشاي مثلا، لا الشاي ممكن تقول له تشرب، لا خلاص مفيش مشكلة يعني بسيطة وما تدورش. لكن إذا لم يقدم لك القات هذا معناه عدم اعتبار بالكامل لك. فهذا عرف فاسد ولا صحيح؟ فاسد. لكن المشكلة انه عرف فاسد ولكنه ساد لدرجة انه لا يجرؤ عالم ان يقول القات حرام، لا يجرؤ. بل الشوكاني نفسه رحمة الله عليه لم يتجرأ ان يفتي بحرمة القات، بل هو كان يأخذ القات. اما الشوكاني كان بصنعاء لبسه فيها على طول، شوكاني والصنعاني وكله. الوحيد اللي تجرأ على تحريم القات كان الشيخ مقبل الوديعي رحمة الله عليه، والشيخ مقبل الوديعي حرمه من جهة أنه تبذير وإسراف فقط. بل إن أحد الناس الذين ذهبوا إلى اليمن وتميزوا فيها بشيء من الظهور بناحية التعليم وإلقاء العلم والخطب، لما أفتى أن القات حرام كانت طامة الكبرى وانفض عنه الناس، ثم فهموا أنه ده مش فاهم وده أجنبي، فرجعوا مرة أخرى يحضرون له. فالشاهد أن هناك أعراف أحيانا تستحكم في الناس ولو كانت أعراف إيه؟ فاسدة. لكن يبقى العرف، وإن غلب عليك وأنت لا تستطيع مقاومته يبقى أن تتعبد الله، لأن هذا فاسد. زي ما الآن في بعض المناطق في الريف والصعيد وغيره صعب أنك تعترض على توزيع السجائر في الفرح أو توزيع القهوة السادة في الجنائز، أشياء صعب أنك تعترض عليه. بل فعند المقابر لما الناس تأخذ صفين للعزاء، وهذا من البدع، لو أنت اعترضت ممكن تحدث يعني أزمة شديدة جدا وخلافا كبيرا جدا بين الناس. فلا بد فيها من إنكار العرف الفاسد من مراعاة المصلحة والمفسدة. سبحان الله، لكي تنكر عرفا فاسدا لا بد فيه من مراعاة المفاسد والمصالح. نعم، ضابط المسألة في إيه؟ ما هو ده أهل الباطل دائما يعرضون هكذا. ده هم ده خلي بالك، ما حورب الشرع إلا من جهة عرف. ماذا قال الكافرون؟ قالوا هذا ما وجدنا عليه آباءنا. يعني إيه ما وجدنا عليه آباءنا؟ يعني العرف. ما حورب الشرع إلا بالعرف الفاسد. قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، وبعدين وإن على آثارهم مقتدون. ده إيه ده؟ عرف. ما حورب الشرع بأشد من العرف الفاسد؟ ما حورب بأشد من ذلك؟ ما أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا؟ يعني في خلاص احنا عرضنا الآلهة دي وعارفين حجارة بتنفع للضر، لكن انت ما تجيش بقى تغير لنا عرفنا وما تألفنا عليه، لأن الإنسان تبع العادة تلف العادة. فهذه المشكلة. فالعرف الفاسد إشكال لابد لأهل العلم من أن يقاوموه، ولكن حين يقاومونه لابد لهم من الذكاء في مقاومته، من مراعاة المفاسد والمصالح، وترسيخ حب الله عز وجل في نفوس الناس، وتهيئة الناس لقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة. لأن هذا الأمر أنتم تظنوه سهل، ما تيجي تكلم واحد تقول له أصل الدين قال الله قال الرسول قال الصحابة، يقول صح، لكن لما تيجي على الواقع العملي تلاقي لا مش صح، غير صحيح، ليس عند العوام بل حتى عند من يدعون أنهم يعني أهل علم وأهل سلف وأهل كذا، تجد أنه رافض مسألة قال الله قال رسوله قال الصحابة. رافضها بس هو بيغلف الكلام بأشياء أخرى، لكن فعلا هو خلاص عنده عرض فاسد يرفض به شرع الله عز وجل، وربما لا يدري وربما يدري، ولكنه خلاص العرض أفسده، فهم صنعوا عرفا فاسدا فأفسدهم، صنعوا عرفا فاسدا فأفسدهم، هكذا. فالعرف خطير جدا. نعم. القات القات ما هوش مخدر، القات ليس مخدرا ولا مفتر، هو القات بيعمل درجة رهيبة جدا من التنبيه في الجسم، بحيث الإنسان ممكن يبقى 36 ساعة في غاية القوة والشدة والتركيز، وهناك لأن المناطق الجبلية وربنا باعد بين أسفارنا، فالمسافات طويلة وشديدة جدا، لدرجة أنك لما تسوق سيارة ما بين صنعاء وتعيش 256 كيلو بتقعد فيها 9 ساعات، يعني زي من هنا والقاهرة وشوية بتاخد 9 ساعات فيها، لأن مناطق جبلية والطريق اتجاهين، فالسائق لازم يبقى في غاية الانتباه، فلا بد يعمل ايه؟ ياخد قات، والركاب ياخد قات، والطالب عشان يذاكر ياخد قات، والمرأة عشان ترضى عن زوجها، فخلاص القات هو محور حياة اليمن. نظر انت لو نزلت وركبت مع سواق تاكسي او ميكروباص مثلا، فقول لك انا بكسب اليوم 400 ريال يمني، 300 للقات و100 للطعام والشرب. طبعاً. القات محور حياة اليمنيين من الساعة 11 لن تجد موظفا على مكتبه، من 11 لواحدة معروفة، من 11 لواحدة اليمن مشلولة، كل الناس في أسواق القات، كله من الوزير لأصغر واحد، طبعاً محور الحياة، محور الحياة، ما هوش كلمة، ما هوش مزاج، يعني انتم متصورين. فالطالب بياخد القات يوم يقدر يذاكر يومين متواصلين دون هوادة، مش شديد جدا، ولذا هو بيزرع اين؟ بيزرع في اماكن البن، واليمن كانت اولى الدول العربيه في انتاج البن، صارت اخر الدول العربيه في انتاج البن، لانهم ازالوا مزارع البن ووضعوا بدلها مزارع القات، لانها اكسب على المستوى الفردي واضر بالدوله، لان الناس بتاكل بعضها، انه بيزرعوا القات ويبيعوا لبعض، فبياكل لحم بعض، بينما البن كان بايه؟ كان يصدر وقت بالعمله الصعبه، فما علينا ما علينا، لكن هو منبه شديد تنبيه يعقبه فتور مماثل. المماثل مده مماثله، يعني بتقعد مثلا 36 ساعه صاحي، بعدها لازم تقعد على الاقل 24 ساعه لا تدري بشيء. ولذا هم اليمنيين معجبون جدا بالمذهب الشيعي الزيدي، والان هم في مرحلة التحول لمذهب الاثنى عشر الجعفري الزيدي، لأنه عندهم جمع بين الصلوات، فيجمع الظهر والعصر تقديم والمغرب والعشاء تأخير، يعني يصلي الظهر والعصر الساعة 12 ويصلي المغرب والعشاء الساعة 8 بالليل، الفترة الفاضية دي كلها فترة تقييد، يعني فهذا معلم، لكن انا ايه دخلنا فيها، بس مساله ان ده عرف تروح لرئيس الدوله لازم القاتل موجود، تروح للمأذون اي مناسبه لازم القاتل موجود، ان ده من اعلى عرف في البلد كلها، اعظم الاعراف في البلد كلها، وهو عرف ايه؟ طيب كيف يقاوم طلاب العلم؟ صعب، لان طلاب العلم اصلا من صغرهم بيعملوا ايه؟ ياخدوا قات، ولذا نادرا ما تجد واحد في كل مثلا 100,000 لا يتعامل مع القات، نادرا، وهو يخفي ذلك ويخاف ان يقول انا لا اتعامل مع القات. فعايز بقى طلاب العلم يعني يبتدوا يجتهدوا في هذه المساله، ما عليك. طيب، فهذه اعراف فاسده وضاره لا تقرها الشريعه كالربا والميسر ووأد البنات. مثلا حصل في مصر الذهاب الى الموالد بدات تتغير، لكن كان الذهاب الى الموالد ده اهم من الصلاه والصيام والحج والزكاه وكل شيء، وسكان الغربيه والمنوفيه لابد من الذهاب في شهر 10 الى البدوي، وعدم الذهاب ده معناه يكاد تقترب بالكفر. لابد لكل عيلة لها خيمة مشهورة تصطحب الرجال والنساء وتذهب إلى هذا المولد، فهو عرف إيه؟ وضار. كيف يقاوم؟ بالعلم، ولكن بالتدرج، لأن الشريعة كما رأيت الخمر، الصحابة منهم من مات ولم تحرم الخمر، وبدأت معارك الإسلام، يعني معركة بدر وأحد والخمر لم تحرم، ومات حمزة رضي الله عنه ولم يترك الخمر، لم يترك الخمر، لم تكن حرمة الخمر، فحاربها الإسلام ولكن بتدرج. هذه العرف الفاسد. طيب هل العرف دليل مستقل؟ أم هو دليل يستند إلى غيره؟ اللي اختلف العلماء في ذلك قالوا هو الحقيقة إنه ليس دليلا مستقلا، وإنما هو في الغالب عمل بمصلحة مرسلة. يعني العرف لما نجد عرفا صالحا ينبغي تنميته وتشجيع الناس على الحفاظ عليه، كمواساة الناس بعضهم بعضا وتكافل الناس مع بعضهم البعض وحماية أهل المنطقة لبنات المنطقة وأطفال، هذا شيء طيب، هذا شيء طيب. فهو في الحقيقة عمل بالمصلحة المرسلة، ويراعى في تفسير النصوص فيخصص به العام ويقيد به المطلق ويترك به القياس أحيانا، ويؤخذ بمقتضاه في مجال الاجتهاد في القضايا المستجدة الطارئة. يعني معناها أن العلماء هم بيجتهدوا لازم يضعوا العرف في أذهانهم، أن يقول هذا الاجتهاد لا يعارض العرف ويوافقه فيسري هذا الاجتهاد، يسري هذا الاجتهاد. قال لذا قال الفقهاء كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، كالحرز في السرقة. الكلام جميل. السارق في الإسلام يقطع يده، ولكن بشروط، بشروط، وشروط ثمانية. أهم هذه الشروط أن يكون المبلغ نفسه فوق قيمة الربع دينار، يعني يكون بمقياس الوضع اللي احنا فيه بما يزيد على 120 أو 130 جنيه. أقل من ذلك حاليا لا يقطع يده. لو واحد سرق 50 جنيه 60 جنيه أو ما يساوي 50-60 جنيه فإنه تقطع يده، لابد يساوي ربع دينار. دي أول شرط. الشرط الثاني أن يكون الشيء المسروق في حرز، حرز يعني شيء مغلق عليه. فإن اللص لما يكسر القفل اسمه القفل، لما يكسر القفل ويكسر الباب ويدخل يبقى كده تحقق الشرط وهو السرقة من الايه؟ من الحرز. لكن لو انت واضع شيء امامك واحد خطفه، هذا ليس، هذه ليست سرقة ولا يقطع فيها يده، لا تقطع فيها يده، هذا خطف انتهاب. الخطف والانتهاب ليس فيه قطع، وإنما فيه حاكم يجتهد يسجنه ويضربه ويفعل فيه ما يشاء، لكن هذا اسمه خطف. فالحرز ده من زمن لزمن ومن بلد لبلد بيختلف، من زمن لزمن ومن بلد لبلد بيختلف. يعني أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لو إن الإنسان نايم وحاطط حاجة تحت راسه يبقى ده حرز. ولذا صفوان بن أمير العنو كان نائما ويضع شيئا تحت رأسه فسرقه سارق، فقبض عليه صفوان ورفع أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه بقطع يده. قال صفوان يا رسول الله هذا نعل، فالنعل من تحت دماغه، يا رسول الله هذا نعل شيء يسير بس لكنه يساوي إيه؟ ربع دينار. قال يا رسول الله شيء يسير عفوت عنه. قال هلا كان قبل أن تأتيني؟ العفو ده ما ينفعش طالما الامر اترفع للحاكم. ليه بقى؟ لان في اشياء يمكن تعفو عنها، يجوز تعفو عنها اذا كان حق خالص لك، وفي اشياء ما ينفعش تعفو عنها لان في للدوله حق يسموه حق الله، حق الله. فممكن تعفو عن حقك لكن حق الله ما ينفعش تعفو عنه، لا يصلح ان تعفو عنه ابدا. يعني في الاسلام مثلا لو ضبط انسان يزني بقريبه لك ما ينفعش تقول طب انا سامحته، ما ينفعش، ما ينفعش خلاص. ولو واحد قذفك قذف وشتمك اتهمك بالزنا والامر وشهد عليه ورفع الامر ما ينفعش تقول عفوت، ما يصلحش، لان ده ليس من حقك، هذا حق من؟ حق الحاكم، حق الله، حق الدوله، كل واحد، كل واحد. فالحق العام لا يجوز للفرد ان يتنازل عنه. طيب يبقى الحرز يختلف من بلد لبلد. النهارده في خزن وفي ارقام، فلو ان حرامي قدر يسرق ارقام فتح خزنه الشفرة بتاعتها يبقى ده سرق، لأن هذا هو الحرز، مش كده؟ لو قدر يسرق الكارت الممغنط اللي يقدر يحطه فتفتح الخزنة. فإذا الأمور من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد ومن بيئة إلى بيئة تختلف. فالحرز يبقى العلماء لما يجتهدوا يقولوا له هل تقطع هذا ولا تقطع؟ يقول لك طب حرز ولا مش حرز؟ العالم هيجتهد، لما يجي يجتهد في مسألة الحرز هيرجع ليه؟ للعرف، هيرجع للعرف على طول، هيرجع للعرف على طول. الايه اللي محطوط في الجيب ده لو العرف قال ان هذا حرز يبقى حرز، لكن هل لو الناس لاموك وقالوا طب حد يحط فلوس كده ظهره كده في جيبه من فوق يبقى، لكن لو في جيب مغلق والمحفظه الصعيد اللي جوه دي هذا حرز، هذا حرص. إنما الشيء اللي هو سهل أنت كده بتغري اللص بسرقته، أما الحرز لا يغري اللص بسرقته. اللص يفكر في السهل مش الصعب، في السهل. فلما تصعب الأمور عليه يبقى أنت عملت حرز، لما يخترق الصعب يبقى عقابه يشتد هكذا. فالحرز إذن فقهاء يعتمدون على العرف في مسائل اجتهادية. طيب قال كالحرز بسرقة والتفرق في البيع. انت عارفين ان البيع لكي يتم لابد من التفرق، لان هناك خيار، لان هناك خيارا يسمى خيار المجلس، تاريخ المجلس. انت دخلت محل واشتريت ودفعت لكن ما خرجتش، لم تخرج من المحل. طالما انك لازلت باقيا في المحل فانت في خيار المجلس، من حقك ترجع ومن حقه هو يعني ازاي؟ مثلا انت دخلت محل واشتريت مسجل، وانت شايل المسجل واقف في المحل تتفرج وتشوف حاجات، واحد صاحبك بيكلمك وتاكل جيلاتيه، فجاه جالك تليفون فبتتصل قال لك في قرار صدر دلوقتي بان الادوات الكهربائيه تم تخفيضها 20%. فممكن تقول البائع ايه؟ انا مرجع البيع. ما ينفعش لما خلاص اتفقنا وانت دفعت، ما ينفعش، لان لازلنا فين؟ في المجلس. طيب العكس، البياع جاله خبر ان في رفع الادوات الكهربائيه بنسبه 20%، فنقول لك يا اخ يا اخ لشلت تسجيل، هات انا راجع في كلامي في البيع دي، يا عم اشترينا واديتك فلوسك، خلاص انتهي، من حقه يرجع، من حقك ترجع ومن حقه يرجع. اسمه خيار ايه ده؟ خيار المجلس. فخيار المجلس هيتضبط ازاي؟ احنا واقفين في سوق، بياع واقف في سوق، بس سوق معدية، واقف في سوق بتشتري وتسلم، في المجلس هيكون ازاي؟ المجلس هيكون وانا طول ما انا في السوق دول انا ساكن في السوق؟ لا، هيبقى اذا لابد من في عرف معين عند الناس ان طالما اشتريت من واحد ومشيت شويه يبقى خلاص. لذا كان ابن عمر رضي الله عنه لما يشتري شيئا يتحرك خطوات يخرج ويرجع تاني. ليه؟ يلزم البائع بعدم خيار المجلس، بعدم خيار المجلس. طب المسألة دي ناس كثيرة لا تفقهها، وبعدين لابد من النظر إلى العرف فيها. فبعض المحلات الكبرى بيعمل الكاشير، الكاشير ده فواتير بتطلع ونظام مالي بيتم، لابد نعتبر هذا عرف بحيث ما ترجعش بقى بكلامك. طالما ايه؟ طالما خرجت من عند الكاونتر. حد يفكر داخل كارفور مثلا؟ طيب انت وانت في كارفور بتشتري، طول ما انت بتشتري وترجع ماشي، لما تيجي تحاسب عايز ترجع طول ما انت بتحاسب ماشي، بعد ما حاسبت وخدت حقك ما ينفعش بقى، لان خلاص ده صار ايه؟ عرف. يبقى العلماء هيرجعوا الى العرف في الاجتهاد هذا؟ نعم. دي ذكرنا. سهلة جدا. ايوه سهلة. وانت احيانا في مقالات تيجي تطلبها او تيجي تدفع اشتراك الموقع بتاعك بتدفع عن طريق الفيزا كارد. في ناس متخصصة مجرد ما تدخل الارقام دي في برنامج معروف، البرنامج ده ممكن يدخل على الرقم السري يكشفه. فهو اذا كشف الرقم بتاعك هيعمل ايه؟ هيستخدم بطاقتك دي في انه يسحب كل الرصيد اللي فيه. وده بيحصل، ده النصب الدوري ده مشهور. انت ممكن معاك فيزا كارد فيها مثلا 50-60 ألف، هو عارف الرقم، هياخد ازاي الفلوس بتاعتها كلها؟ هيشتري سياره بيه، هيصفيه، يشتري بيه كل سلع معينه يشتريها بيه ويدخل رقم ويشتري السلع دي وياخدها هو السلع. فرق، هل هذا حرص او لا؟ تحتاج اليه دي اجتهاد الفقهاء. يعني اذا هل الفقهاء يرجعوا للعرف الموجود نعم، يرجعوا للعرف الموجود ويحكموا به وهكذا. قال والقبض، القبض يعني قبض السلعة. برضه نرجع للعلماء، كيف القبض؟ لان في قبض بالتخلي، في قبض انك ان انت شريت سياره، ان يكون يديك المفتاح ما تاخدش السياره بس خدت المفتاح، يبقى ده يعتبر عرف في انك قبضت ايه؟ السياره. السلعه انت اشتريت، انت قاعد دلوقتي معاه اشتريت شقه في مرسى مطروح، سلمك المفتاح والعقد، انت استلمت الشقه؟ لا، استلمت المفتاح والعقد، يبقى ده يعتبر ايه؟ صوره من صور القبض. ما تجيش تقول انا استلمت الشقه ما رجعش الكلام، طالما خدت المفتاح وخدت العقد يبقى ايه؟ يبقى خلاص، يبقى انت البيع تم. فهذه كلها الفقهاء يجتهدون فيها بمقتضى ماذا؟ مقتضى العرف، مقتضى العرف. قال ووقت الحيض وقدره، وقت الحيض وقدره قبول العرف. هو يقصد العادة، لأن لكل امرأة عادة، ولذا حتى الناس العوام يسموا كيف يسموه إيه؟ العادة الشريفة. وإحياء الموات، إحياء الموات إن الدولة بيبقى لها أرض مفتوحة، هذه الأرض المفتوحة ميتة، أرض الصحراوية تعتبر ميتة، ففيها صور إحياء، إن واحد يجي على قطعة أرض ويزرعها، أو واحد يجي على قطعة أرض ويحجرها، يحجرها يعني يعمل لها سور، ومن تحجر أرضا فهي له، ومن أحيا أرضا فهي له. فالعرف في المسألة دي هو اللي يحكم كيف يكون التحجير، كيف يكون الإحياء، هذه عرف محكم لا بد من اتباعه. وقال والاستيلاء في الغصب ونحو ذلك، إن الشخص لما يستولي على الشيء كيف يستولي عليه، أيضا حسب الأعراف الموجودة في البلد. عمل الفقهاء بمقتضى العرف في مسائل كثيرة، في مسائل ولا في مسائلي، في مسائل كثيرة، إذا النوع من الصرف نعم الجمعة، منها إباحة الاستصناع. استصناع ده غير الشرعي خالص، انك تروح لواحد وتقول له خد هذه 2000 جنيه واعمل لي دولاب مطبخ الميتال، بحيث تروح بتاع الميتال وتقول له خد 2000 جنيه ولا 1000 واعمل لي دواليب مطبخ الميتال وبالمواصفات الفلانيه، ده عقد انت بتتعاقد على شيء معدوم ولا موجود؟ معدوم، دي حق معدوم، زي واحد يسمع لك اوضه نوم معدوم ولا موجود؟ معدوم، تروح لواحد نجار تقول له اعمل اوضه نوم بالموجود كتالوج وتاني ماشي، ده اسمه عقد استصناع. فعقد الاستصناع لم يكن ما لا يوجد في الشرع ما يبيح، لان الشرع عندهم النبي صلى الله عليه وسلم بين ان البيع هاء وهاء، خذ وهاء، زي بيع القمح أو بيع الدواب، أنت بتاخد فلوس تدفع فلوس تستلم الحصان، تدفع فلوس وتستلم الطماطم، ده اسمه ده أسلوب من القبض، لكن الاستصناع ده تدفع فلوس تاخدش حاجة، صح؟ فده اسمه عقد استصناع، الفقهاء أباحوه، كله مرجعه للإيه؟ العرف، مرجعه للعرف. قال لتعارف الناس إياه وحاجتهم إليه، مع أنه بيع لشيء معدوم، ويعد متاع البيت لو الجهاز الذي اشتري قبل الزفاف للزوجة، ويدخل ده يعتبر ده من باب الإيه؟ من باب العرف. ما هو أصلا المفروض في الزواج الإسلامي ما هو؟ إنك أنت تاخدها بس حتى من غير هدوء حقيقة، أنت بتجيب لها أنت ملابس تاخدها، تاخدها وتجيب لها ملابس وتدفع لها كمان مهر، ما هي ما تغرمش أي شيء، تجيب لها ملبسها وتعطي كمان مهر لها وتاخدها على بيت جاهز من كل، ليس لها أن تعاونك في شيء أبدا. هل هو الحاصل الآن؟ لا، الحاصل الآن غير كده، الحاصل صورة من صور التعاون العرفي، محترم ولا مرفوض؟ محترم. طيب يجي بعض الناس بيبقى عندهم مش فاهم، بعض الناس لسه مستسلم كده، ازاي الجواز الاسلامي الزوج عليه كل حاجه، انا هتجوز بطريقه اسلاميه، ما دي بطريقه اسلاميه، بس طريقه اسلاميه نردها الى العرف، في ايه؟ هو في الاسلام حرموا ان الزوجه تعطي شيئا؟ لا، لم يحرم، بدليل ان خديجه رضي الله عنها يعني نكحت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المراه الاربع منها لايه؟ لمالها. طب هينكحها لمالها لو هو مش هيستفيد من مالها شيئا، هينكحها ليه؟ هذا الحديث ما لهش معنى، صح؟ المرأة تنكح لمالها لأنه هيستمتع بمالها، تنكح لجمالها لأنه هيتمتع بجمالها، لنسبها لأنه هيعلو بنسبها، لدينها لأن سواء الدين هترفع من عمله وهتصلح من بيته، يبقى الرجل يتزوج المرأة للاستفادة، يبقى الزواج المال يبقى من أجل أن يستفيد من الإيه؟ من المال. فلو واحد يتجوز واحد عشان المال هذا جائز ولا مذموم؟ يبقى المثل اللي في الشقة اللي ياخد القرد على ماله مش عارف ايه، مثل صحيح ولا باطل؟ باطل، غير صحيح. لما تنكح المرأة لمين؟ لا بأس إن يجي واحد يتجوز واحدة عشان عندها فلوس، مفيش بأس، مفيش مشكلة فيه. فالشاهد إن صورة التعاون الموجودة الآن إن العروسة تجيب الأوضة الفلانية سفرة ولا انتريه، وهو يجيب النوم، وهم يجيبوا السفاير، وهو يجيب المطبخ، وهم يجيبوا المفروشات ويجيب كذا، هذه مسألة إيه؟ عرفية، ولذا تجد في كل بلد عرف يختلف عن الآخر. قال ويدخل العلو في بيع المنزل وإن لم ينص في العقد على دخول حقوق الارتفاق عملا بالعرف الجاري. إن علو البيت مثلا أنت تشتري بيت جنب بعض، ده أغلى من ده، ليه؟ لأن ده أساساته أعلى. طيب وكان في أيام زمان حكاية أساساته أشد، وأنت تشتري البيت ده مع أنه بالضبط نفس المساحة ونفس الصورة في البناء زي ده، بس ده سعره قد ده مرتين، لأنك تاخد ده ممكن تعلي 10 أدوار، وده ممكن ترش عليه أكثر من دور واحد مثلا، أو إن تاخد بيت في منطقة معينة بتاخد بسعر مع إن في الشارع اللي وراه هو بتاخده بسعر أعلى. ليه؟ الشارع اللي وراه مسموح فيه بالارتفاع، الشارع ده غير مسموح فيه بالارتفاع، يبقى مسألة العلو والارتفاع داخلة في زيادة السعر، مسألة الهواء، مسألة اتجاه البيت للشمس، اتجاه البيت، كل دي مسائل في العرف حسب العرف. بعض الناس مثلا لما يجي يدخل يشتري شقة، ممكن لو انسان جه اشترى شقة الصالة في الوسط والغرف كلها بتدفع عليها يبقى فرحان جدا وسعرها عالي، بينما واحد تاني من اللي هو بيحب يبقى فيه حفاظ على حرمة الغرف النظام ده ما ينفعوش، لأنه لو دخل حد الأوضة مكشوفة. وفي ناس تحب المطبخ، غرفة الطبيعي يعني المطبخ في الصالة نفسها، بحيث اللي تطبخ واقفة ومكشوفة للناس مش مشكلة عنده، لو يسموه المطبخ الأمريكي أو المطبخ الإيطالي. بينما الإنسان المسلم عاوز مطبخ متداري ما فيش حد شايف، فكل دي ممكن تغلي السعر هنا وتنزل السعر هنا والعكس. ماشي كده. إنسان مثلا يحب يسكن في المعمورة على البحر وشايف إن ده مكان جميل جدا، مع إن غيره ممكن يرضاش يسكن ولا ببلاش لأن العلي والميوهات والكلام ده، فدي تختلف حسب أعراف الناس. ويجوز بيع الثمار والخضار على الأشجار إذا ظهر بعضها دون البعض الآخر. عندك زيت كبير مش مزروع جوافة، بدأ شجرتين ثلاثة جوافة يظهر الجوافة كويسة فيه، ينفع بقى تبيع كله؟ ينفع تبيع كله لأن ظهر الصلاح، ظهر صلاح الثمر في الحقل كله. أما إذا لسه ما ظهرش الثمرة لا يجوز البيع، فما بالك بإخواننا في الصعيد وغيره بيبيع الأرض لسه حتى ما تحطش الزرع الجديد، ده بيشتري الزرع اللي جاي بعد سنتين، طبعا ده هذا لا يجوز. قال كالبطيخ، البطيخ طبعا كان بيحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتين والعنب والباذنجان واليقطين والكوسة اللي هي الكوسج، للتعامل دي عرفا للضرورة، مع أن بعضها بيع لمعدوم. يعني انت تيجي تشتري حقل جواب في شجرتين صالحين، الباقي كله لسه ما ظهرش منه حاجة، يعتبر معدوم ولا واضح؟ معدوم، لكن يجوز لأن العرف أجازه طالما ظهر الصلاح. ويصح اشتراط إصلاح بعض الآلات الحديثة كالثلاجة والساعة والمذياع والغسالة على حساب البائع مجانا حين العطب مدة معينة، اللي يسموه ايه؟ الضمان. في ضمان سنة، طب ضمان سنة ممكن لك في حاجة اسمها ضمان في الإسلام؟ في ندعوه فيبيع لك الثلاجة وضمان سنة، ضمان اثنين، ضمان ثلاثة، السيارة هكذا، هذا جائز مفيش إشكال فيه، مع انه مش موجود في الاسلام لكنه موجود في الايه؟ في العرف، ولا يوجد ما يمنعه. عملا بالعرف مع وجود النهي الشرعي عن بيع وشرط، لانه كانه بيعتان في بيع لعدم اثاره النزاع في شانه، يعني الناس قبلت الامر ما فيش اشكال. وتكون الفاظ الواقفين مبنيه على عرفهم السائد في زمانهم. واجاز محمد بن الحسن ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقف المنقول مستقلا عن العقار، عن العقار عمل بعرف الناس، يعني ما بيبيعش العقار لكن يقف الدكك اللي فيه. واحد مثلا عنده شقة تمليك وحاطط فيها شوية سراير، والسراير دي عاملها لناس تدرس في معهد أزهري، وعامل السراير دي باتوا فيها، فهنا وقف أسرة ولم يوقف البناء، جائز، وأوقف المنقول ومنع غير المنقول عملا بعرف الناس، مع أن مقتضى الوقف عند الحنفية التأبيد وهو يلائم العقار في الأصل. الحنف عندهم لابد الوقف يكون شيء مؤبد، شيء مؤبد. الحقيقة أن شرط الزايد لأن في حاجة مؤبدة، هو في شيء مؤبد في الدنيا دي، فيقول لك لازم يكون عقار. طب والعقار مؤبد؟ ما العقار ممكن يجي الزايد بعد سنة يشيل والعمارة تقع كلها، مش كده؟ لا. والمصحف ده هما بيعتبر المصحف من أعلى درجات الوقف، هل المصحف مؤبد؟ ممكن يقع في مية ويخسر، أو يقع في أو شمعة مولعة تحرقه وخلاص، مش حاجة اسمها مؤبد، ما فيش حاجة باقية أبدا إلا وجه الله عز وجل. نعم. الضمان لا، التأمين حاجة والضمان شيء تاني خالص. التأمين أنت بتدفع فلوس هتروح عليك أو هتكسب من وراء فلوس ناس تانية من غير أنت ما تشارك في حاجة. تدفع قسط ولا اثنين مثلا أمنت على السيارة قسط ولا اثنين والسيارة ولعت بتاخد التأمين بتاع قرب ثمنها. خدت أموال دي بأي حق خدتها؟ لا، التأمين كله حرام أما الضمان كله حلال. الدليل الثامن شرع من قبلنا. هنا القاعدة، شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يكن في شرعنا ما يخالفه. بس ما حرام كل التأمين حرام، كل التأمين. قال الشيخ عبد الحق رحمة الله عليه كل صور التأمين حرام. التأمين الإجباري حرام، لكن الذنب معفو عن الإنسان لأنه مجبر عليه. شرع من قبلنا، هتلاقي إشكال هنا، لا إشكال هنا. إياك أن تحتج بشرع من قبلنا إلا لما تتأكد أن في شرعنا ما لا يعارضه. بمعنى مثال بسيط جدا، ممكن واحد من الجالسين يروح البيت ويضع تماثيل في البيت، تضع تماثيل تقول له ايه ده؟ يقول لك اسمه ربنا ذكر سليمان عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وتفان كالجواب وقدور راسيه. فهذا سليمان عنده التماثيل، وانا بقى متشبه بسليمان عليه السلام، اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. هيبقى واحتاج هنا بايه؟ شرع من قبلنا. بقول له فاضل شرط ان لا يكون في شرعنا ما يعارضه. فالتماثيل في شرعنا جائزه؟ لا. يبقى ما تحتاجش بفعل من؟ سليمان. يجي واحد يقول انا هتجوز 100، ليه؟ يقول لك سليمان اتجوز 100، انا كمان اتجوز 100 مثله. خلاص هذا الكلام غير صحيح، لان خلاص الشرع عندنا حدد الزيجات ان هن ايه؟ للحد الاقصى 4. إذا خلاص ليس لك أن تزيد على الأربع، ولا تقول لي فعل الأنبياء ولا بهدى مقتدى ولا شيء من هذا الكلام. فاشتراط أن احنا نتبع شرع من قبلنا أن لا يكون في شرعنا ما يخالفه أو يعارضه. قال وشرع من قبلنا هو الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة عن طريق أنبياء. الأحسن تقول من طريق أنبياء، كإبراهيم وموسى وداود وعيسى عليهم السلام. وهذه الكلام فيها محصور باعتبار أن أحكامها جزء من شريعتنا. نحن نأخذ من شرع من قبلنا مثلا النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصص. ده موجود فين ده؟ التوراة. ربنا قال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الآية، ثم قال وكتبنا عليهم فيها، يعني فيه؟ في التوراة، أن النفس بالنفس. فده أحكام توراتية يهودية، لكن نأخذ ليه؟ لأن عندنا في شرعنا ما يوافقها ولا يعارضها، لما لا بأس. قال وأقسامه شرع الأنبياء السابقين قسمان، أحكام لم تذكر في شريعتنا لا في قرآن ولا في سنة، وهذه ليست شرعا لنا بالاتفاق. مثال حاجة موجودة في الشرائع السابقة وما عندناش لا حاجة تخالفها وحاجة تأيدها، لكنها لا تجوز. مثال ايه؟ نذران الصوم. قالت مريم عليه السلام اني نذرت للرحمن صوما. ها الصوم من ايه؟ الكلام، ولا الاكل والشرب، الكلام. هل يجوز لك ان تقول اني نذرت للرحمن صوما مش هكلم حد فلن اكلم اليوم انسيا؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. بل اورد الصديق رضي الله عنه حديث صحيح انه يكره الصمت نهارا كاملا، يكره الصمت نهارا كاملا، يعني يكره ان الواحد يفضل صامت يوم بحال، ما ينفعش. والصمت ده لان الصمت الكثير جدا الدائم حزن، والحزن من الشيطان، يعني المفروض ان المسلم ده ما يحزنش، لا يحزن. قال الله عز وجل انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. فالانسان لا ينبغي ان يحزن، يحزن على الشر، يحزن على المنهج، يحزن على الحق، لكن يحزن من أشياء دنيوية أو يحزن من ابتلاء؟ لا، لا يحزن. لا ينبغي العبد أن يحزن، بل العبد ينبغي أن يثبت ويسر بقضاء الله عز وجل ولا يهتز أبدا من الابتلاء. لا ينبغي، لأن الاهتزاز هذا حزن، والحزن كما ذكرنا من مين؟ من الشيطان، من الشيطان. والله عز وجل سيصرف عن أهل الجنة الحزن، بل سيحمدون الله على ذلك. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحزن كل صورة صور الهم. فالصمت ممنوع كما قال الصديق رضي الله عنه، ممنوع أن تصمت يوم كامل، لازم تتكلم حتى لو بقى تكلم نفسك رأيتين ولا حاجة ترفع صوتك. طيب القسم الثاني أحكام ذكرها الله في القرآن والسنة، وهذه ثلاث أنواع. الأول أحكام نسختها شريعتنا، يعني عرضتها شريعتنا، هذه ليست شرعا لنا. قال الله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. شحوم البقر والغنم محرمة على اليهود؟ نحرمها على نفسنا؟ لا، ناكل الشحم ومش عايز تاكلها. شحومهما إلا ما حالت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. يعني الشحم اللي في الظهر ده كان مباح لهم، الشحم اللي مخلوط بالعظم محل لهم، الحوايا الجوانب الحواشي، لكن بقية الشحوم لا، ممنوع. فلازم يمسك اللحم يصفي الأبيض كل منها ويلقيه، لأنه محرم، محرم. عندنا محرم؟ لا. قال ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فتحريم كل ذي ظفر وهو كل ما له مخلب من الطير وحافر من الدواب كالإبل والأوز والبط، هذا كله كان محرم. البط والفراخ محرم، والحمام محرم، ماذا كل ذلك ماء ظفر، كل اللي الظفر محرم عليه. فطبعا ليس محرم عليه البط والوز ولا الفراخ، مش محرم. لا، عيسى عليه السلام قال ولحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قال وتحريم شحوم البطن المحيطة بالكرش، الدهون اللي اللحم الابيض اللي موجود في كرش الحيوان او محيط بكرش الحيوان ممنوع، ما عدا السنام يعني ده في الظهر، والحوايا اي الامعاء. هذا نسخ من شرعنا بقول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله. احنا محرم على الميتة والدم ولحم الخنزير معروف. ومثل تحريم الغنائم، الغنائم فقط حلت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنأخذ أموال الكفار أرضهم وديارهم وأموالهم ونساءهم وأولادهم، هذه كل غنائم. فإذا ربنا عز وجل يسر لنا ودخلنا بلاد اليهود وغنى أرضهم وأموالهم وديارهم ونساءهم وأولادهم، كل دي نعتبرها غنية. كان زمان الحروب بين المسلمين سواء أتباع سليمان عليه السلام مثلا وأتباع داود عليه السلام وأتباع يوشع عليه السلام، حاربوا ودخلوا بيت المقدس، كل الغنائم دي ياخدوها، بس عاد ياخدوها يعملوا ايه؟ تولع، ما حدش يستفيد منها بشيء خالص، انما في شرعنا احلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم احلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. يبقى ما كانوش. طيب هل كانوا يحصلوا على الجواري؟ من فين يحصلوا على الجواري؟ من الجهاد ولا من الشراء؟ من الشراء، ليس من الجهاد. الثاني أحكام أقرتها شريعتنا وهذه شرع لنا كالصيام. قال الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهذا شرع لهم وشرع لنا. والأضحية ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم، ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم، فهم بيضحوا إحنا بنضحي، هم يصوموا إحنا نصوم، هم يحجوا إحنا نحج، هم يصلوا إحنا نصلي، مع الاختلاف في الصور وإسرائيل. الثالث أحكام قصها الله عز وجل في القرآن أو ذكرها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير القرآن ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينكرها ولا يقررها، يعني هي أحكام عليهم، لكن لا الرسول قال نعملها ولا نعملهاش، لا قابلها ولا رفضها، لا أثبتها ولا نفاها. قال وهذه محل الخلاف بآية القصاص، وكتبنا عليه فيها أن النسر النص. العقيقة هو بيقول أن القرآن لم يقرها والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها. المثال ده خطأ من المؤلف ولا صح؟ خطأ. لأن الحديث المتفق عليه ذكر أن هذا هو الحكم فينا وجرى عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يقول من غير إنكار ولا إقرار؟ بل في إقرار. كلامه صح لكن المثال غلط، المثال اللي جابه خطأ، فلا ينبغي أن يذكر هذا المثال. لا يتلو الآية ويسكت بها، ولا سكوت عن فعل أي أحد يفعل أمامه. طيب لكن هو مثلا تلا آية وسكت، دي حاجة ثانية. لكن أنت فعلت فعل هو سابه، يبقى سكوته ده إقرار. صليت بعد صلاة الفجر ركعتين وسابك، يبقى ده إقرار. أما هو يتلو علينا خبر ويسكت، يبقى ده إقرار منه؟ لا. طب إنكار منه؟ لا. كله أمواله وكله كل حاجة يحطوها كده المرة تنزل تاكل، كل ما خلوش بياخدوا حاجة خالص، مش حاجة عارفة. فالمثال خطأ إنما الكلام صحيح. ومثل آية قسمة الماء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه، هو كان يخلي للدابة للناقة يوم ولهم شرب يوم معلوم. ينفع نعمل كده يوم للدواب ويوم لينا؟ لو عندنا حاجة في الصلاة نخلي البهائم تشرب في يوم والبني آدمين يشربوا في يوم؟ لا. يقول لك طب ما صلي عمل كده، يقول له احنا ما بنعمل. فقول الله عز وجل ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، هذه الآية يلزمنا مقتضاها؟ لا، يلزمنا نتلوها فقط، لكن لا يصلح لنا أن نقسم الماء بينه وبين بهائم، ما ينفعش. فنكمل إن شاء الله حجية الشرع من قبلنا في المرة القادمة. وببساطة كثير من العلماء رفضوا، قالوا ترى إن لن نعتبره إلا إذا أيده شرعنا، يخلينا مع شرعين. إيه لازم الشرع من قبلنا؟ الأسئلة. السائل يقول كانت الغنائم في الأمم السابقة تأتي نار فتحرقها، فهل كانت تحرق النساء والأطفال؟ لا، كان المسلمون، ما لازم نعتبر إن جند سليمان عليه السلام مسلمون، وجند داود عليه السلام وهكذا، وجند يوشع مسلمون. فهؤلاء لم يكونوا يأخذون النساء والأطفال خالص، لكن الغنائم اللي هي الأسلاب والدواب والسرج والأموال كانت تأتي نار فتحرقها، حتى تحرق الدولة نفسها. لماذا قال بعض العلماء إن طالب الإعانة بالجاه والبدن مكروهة، أما طالب الإعانة بالمال فهو حرام؟ ما قالوا هذا أبدا. إن طلب الإعانة بالجاه والبدن مكروه، من قال هذا؟ أبدا، بالعكس. ولذا لو كان لا يجوز، ما استغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه؟ هو استغاث بدنه ولا جاهه ولا ماله؟ بدن، مش كده؟ استغاث بدن. فإن الإنسان يستغيث بإنسان قوي، يستعين بواحد قوي يصد عنه، يقتل إلى جواره، يعاونه، ما لا إشكال فيها، بل هذا من باب التعاون على البر والتقوى. كذلك الإعانة بالجاه هذا شيء مطلوب، إن أنت مثلا لك صلة بالهيئة الفلانية، بالوزارة الفلانية، بالمسؤولية الفلانية، فبنخليك تخلص لنا ورق صحيح أو شيء صحيح. ما المانع؟ لا مانع. الجوار ده، الجوار دي شفعة، ما هيش دي شفعة. الاحتماء دي، لكن طبعا هذا في عصر الضعف، الكلام على طيب. اما طلب الاعانة بالمال فهي حرام. لماذا؟ ليه طلب الاعانة بالمال حرام؟ ليه؟ اما الاستقراض اللي هو الثلاث نوع من الاعانة بالمال، ولا لا؟ حتى لو كنت هترده لكنه اعانة بالمال، انت في وقتها محتاج. ما تعرف أرى الصديق تاني. ما معنى الحديث شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها؟ معناه شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويمنع من الفقراء. فالرسول صلى الله عليه وسلم فسرها، يمنع منها من يأباها، إن الغني تدعو الوليمة ما تفرقش معاه يعني، وأما يأتيها الفقراء لأنهم في شوق أن يأكلوا من الطعام لأنهم لا يجدون طعاما. فالوليمة يمنع من الفقراء ويدعى فقط للأغنياء، هذه الشرار الوليمة، لأنه في حقيقة لا يبتغى بها وجه الله عز وجل. اللي يبتغى به وجه الله طعام المساكين الفقراء الأيتام الجائعين. مدرس يدرس مادة أحياء لمرحلة الثانوية في مجموعة تضم بنات وبنين، وهناك درس عن جهاز التناسل الجنسين، فهل له أن يشرحه في وجود الإناث والذكور؟ نعم نعم، له أن يشرحه بالتفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في مسائل الحيض والدم والكرسف وطبع في الفرج والجماع وكذا، والمرأة قالت تقول له، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا تتحدث المرأة بما يحدث بينها وبين زوجها، والرجل لا يتحدث بما يحدث بينها وبين زوجته. فجاءت أنصارية فتاة لسه فتاة صغيرة وقعدت على ركبتيها وقالت يا رسول الله إنهم لا يتحدثون وإنهم لا يتحدثن، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الجماع والقرآن يتكلم عن الجماع وملامسة النساء والأشياء دي، فلا بأس أن يبين تفاصيل هذه المسألة، ده علم وهذا العلم مطلوب، ولكن مع الأدب، مع الأدب، فده علم مطلوب لابد البنات تفهم والولاد يفهموا، لأن الأشياء دي بتجنب مشاق ومشاكل بعد ذلك، وأفضل من يشرحها الرجال النساء، فلا مانع من الرجل يشرح ويبين ويأتي بالرسوم رسم الجهاز التناسلي بالتوضيح ويقول هذا المبيض وهذا كذا وهذه قناة ثلوب وهذا مش عارف بالضبط، بالضبط وبالشرح لا بأس. قبل أن أغسلها فهل ذلك الماء طهور؟ نعم، إنما خالفت أمر أو خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان أول مسح منهم يغسل يده، الغسل هنا تعبدي، تعبدي الوهم النجاسة. ما حكم من وجد بعد الصلاة نجاسة في ثوبه؟ الأولى أن يعيد الصلاة خروجا من الخلاف. رجل وجد كنزا تحت الأرض فلم يتصرف، فكيف يتصرف إذا علم أن عليه سحر؟ لقى كنز تحت الأرض وعليه سحر، السحر ولا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله عز وجل، فهو يقرأ القرآن ويتسلح بالقرآن الكريم ويزيل هذا السحر ويأخذ الكنز ويؤدي الخمس إلى المسلمين ويأخذ أربعة أخمس. الخمس ده لله ولرسوله، كيف يتصرف فيه؟ يتبرع به للدولة لجهة من الجهات أو يوزعه هو بنفسه على الفقراء والمساكين. الكنز اللي هو من دفن الجاهلية، اللي من دفن الجاهلية يعني كنز فيه حاجات فرعوني حاجات روماني حاجات يوناني، المفروض هو كده، لكن الآن في قوانين للدولة يعني لابد من الإبلاغ عنها والدولة بتصادرها وبتعطيه مكافأة، فمنعا للمشاكل ودخول تحت طائلة العقاب فإنه يبلغ عن هذا الكنز. أما هو لو لقى مثلا بيحفر كده شوية ذهب ويظن أن هذا الذهب من قديم فإنه يأخذه ويؤدي الخمس للفقراء والمساكين. أما إن كان من دفن الإسلام يعني من أيام الإسلام بيفحر كده الأزلعة مليانة عشرات وعشرينات وخمسينات يأخذها ويدفع عنها 2.5%، 2.5% هذا دفن الإسلام. أجد نجاسة في الثوب فأسكب عليه ماء فهل هذا يكفي؟ نعم. أم يجب خلعه وغسله؟ هل المقصود إزالة عين النجاسة أم عينها وأثرها ورائحتها؟ عينها وأثرها، الاجتهاد في إزالة الأثر والرائحة، أما العين لا بد من الإزالة، العين النجاسة لا بد من إزالتها، والأثر والرائحة اجتهاد، لأن كان الصحابات يغسل من دم الحيض لون له وهذا أثر، اللون أثر. السؤال طويل جدا، يعني واحدة تسأل تقول كنت أنا وزوجي في بداية الالتزام مع جماعة كذا وبعدين مع أتباع جماعة أخرى، يعني الجماعتين الكبار اللي موجودين في الإسكندرية، فأنا كنا مع دول ومع دول، فهدانا الله عز وجل، أقول هدانا الله وإياهم على منهج الحق منهج السنة والجماعة، فعندنا كثير من الكتب وشرائط من فكر الجماعتين وقد طهرت المكتبة منهم، ولكن ماذا أفعل في هذا الكم من الكتب والأشرار؟ لا أريد أن أعطيها لأحد حتى لا تأثر أو يزداد ضلالا. هذه الكتب تحرق والأشرطة يعاد تسجيل عليها مادة نافعة سواء لهؤلاء أو لهؤلاء، لأنه لا فرق، لا فرق بين هؤلاء أو لهؤلاء. نريد مكتبة شاملة نشتري منها ما نحتاج من كتب وأشرطة، إن شاء الله يتيسر الأمر لتقام مكتبة فيها الكتب والأشرطة بإذن الله. هل كانت زيارة الشيخ فلان إلى مسجد المسجد الرحيف المختوم رحمه الله؟ هل كانت طبعا الزيارة المشؤومة لشيخ فلان إلى مسجد الرحيف المختوم رحمه الله؟ هل كانت هذه الزيارة في صالح الدعوة؟ طبعا لا، طبعا ليس لها أي صالح، بل كانت في غاية الضرر، ولكن كانت زيارة مفروضة، يعني فرضها من يستخدم هذا الشيخ، فرضوها ونفذوا خطة معينة بفرضه. هل يوجد في شيوخ هؤلاء في الإسكندرية من تتلمز على يد أحد من علماء السعودية أم لا؟ لم يتتلمز منهم أحد، لا علماء السعودية ولا علماء أي بلد أخرى، وليس لهم مشايخ ولا علماء، بل هم أخذوا ما أخذوه هكذا كالصوفية. زوجي لا يداعبني وأنا أحب ذلك، طبعا لابد من مداعبة الزوجة، وكثير الصمت في المواقف، وأنا أحب الحياة الزوجية عاشقة لها وأتمنى أن أستمتع بها على أكمل الوجوه، فكيف تنصحني؟ هو لابد يفهم هذه النقطة، كلمي أخته تكلمه أو خالته أو حد من العاقلات تكلمه، لأن هذا لابد منه، والمرأة تحتاج إلى هذا الأمر ولابد من هذا الأمر لابد. والله جل قال وقدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب زوجات، بل كان يدخل بهن جميعا بعد العصر يجلسن كلهن حوله يداعب هذه ويضع يده هذه ويداعب هذه ويداعب هذه، وكان والمداعبة من تقاليد الزواج، من مطلوبات الزواج لابد منها. المرأة ليست طعاما تأكله مباشرة، لا. هل قال ابن القيم بفناء النار مطلقا؟ لا، أم قصرها على صوت الموحدين. هو تبع شيخه تيمية رحمه الله أن النار معروف أنها دركات، الجزء الأعلى من النار هذا خاص بعصات الموحدين، فلما يخرج عصات الموحدين ويدخلون الجنة، وهذا قطعي، كل عصات الموحدين هيخرجون يوما لا شك، هيخرجون كلهم. فهل يبقى هذا الجزء من النار؟ اجتهد ابن تيمية ابن القيم، قالوا لا بقاء له لأنه يلزوم، إنما قالوا النار باقية أبد الأبدين، الجزء الأعلى فقط من النار اللي هو فيه عصاة الموحدين سيخلو من عصاة الموحدين، فبالتالي هذا الجزء يفنى. هذا اجتهاد منهم ليس عليه دليل. طيب أنت تقول بأن هذا الجزء يبقى، نحن نقول لم يرد لنا شيء، فكان هذا اجتهاد في غير محله، ولأن المعصوم معصوم واحد وكل يصيب ويخطئ وكل يؤخذ منه ويرد عليه، فابن تيمية رحمه الله اجتهد في مجال ليس فيه مجال الاجتهاد فاجتهد فيه رحمة الله عليه، غفر الله له. هو تلميذ ابن القيم هذا القول. نسب إلى شيخ الإسلام أنه قال حوادث لا أول لها، هو طبعا هذا القول نسب إلى ابن حجر الهيتمي، وابن حجر الهيتمي من أكثر الناس كرها لابن تيمية وحقدا عليه، وما سب ابن تيمية قديما ولا حديثا أكثر مما سبه ابن حجر الهيتمي الحافظ ابن حجر الهيتمي، بل قال على ابن تيمية ملحد كفار، فقال عنه هذا الكلام. الكلام هنا هو ابن تيمية رحمه الله، الكلام احتمل هذا الوجه ولكن ليس هذا مقصوده، بل التوحيد يتعلم منه رحمه الله. بيقول في حوادث لا أول لها، يعني ما يعني هو يقصد مثلا إيه؟ ربنا عز وجل ينزل في كل ليلة في الثلث إلى خير من الليل، فهو قال إن لا تقل لي ما أول مرة نزل فيها الله في الثلث الأول من الليل الثلث الأخير من الليل، قال هذا حادث لا أول له، يعني لا ما تقول إمتى أول مرة نزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله في كل ليلة، فابن تيمية يقول هذا حادث لا أول له، يعني ما نقدرش نحدد إمتى نزل بالضبط أول مرة، ما قبل ما يبقى فيه سماوات وأرض، هو كان الله لم يكن شيء معه، فيبقى ربنا عز وجل نزل في الثلث الأخير من الليل إلى فين وما فيش سماء والأرض، فلا شك أن بعد أن خلق السماوات والأرض وجعلهن سبع سماوات حدث نزول إلى السماء الدنيا، هي السماء الأولى الدنيا الأولى ماشي، الأعلى اللي هي السابعة، فيبقى النزول هنا ابن تيمية يقول هذا الأول لنا دوش نقول إمتى بس، والكلام ده يعني مقبول ما هوش مرفوض، ما إذا كان على هذا القول ما مقبول لا مرفوض يعني، ولكن برضه مجال ليس يعني مسبوقا ولا داعي له، ولا داعي له، مناطق قطرة مناطق قطرة من نوع الاقتراب منها، فاقترب من الشيخ الإسلام عبد الله بقدر ما هوش أول بالابتداء، هو دلوقتي ربنا عز وجل كان ولا شيء معه، ما فيش لا سماء ولا أرض ولا دخان ولا حاجة خالص، في ربنا وحده جل وعلا، وكان حتى ما فيش عطش مش كده، لأن الخالق وحده أول بلا ابتداء، ثم خلق القلم أو العرش، الراجع أنه خلق العرش قبل القلم. طيب وخلق السماوات والأرض وقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمره، لما خلق السماوات ونزل إلى السماء الدنيا ابن تيمية يقول لا يمكن يكون النزول له أول، يعني لا يمكن يكون لما كان الله ولم يكن شيء معه نزل فين؟ ما فيش سماوات ولا في أرض، والرسول صلى الله عليه وسلم قيد النزول بإيه؟ بسماء دنيا. طب ما فيش سماء دنيا، ما فيش حاجة خالص غير ربنا وحده جل وعلا، هو وحده الأول سبحانه، أول ليس قبله شيء. طيب يبقى إذن لا شك إن النزول تالي، مش كده؟ صفة من صفات الله ولكنها صفة تالية. احنا بس برضو في الإيمان عشان نركزها شوية، الله عز وجل سميع يسمع ولو لم توجد مسموعات، الله عز وجل بصير يبصر ولو لم توجد مبصرات، تمام كده؟ فهو ينزل صفة فيه سبحانه، لكنه ينزل متى شاء، لما شاء نزل. فلو قال شيخ الإسلام لما شاء نزل كان أحسن ما يقول حادثة لأولين لا، بس احنا ناخد في هذه المسائل، كان اولى يقول ابن تيميه ايه؟ متى نزل الله؟ لما شاء نزل. بس لان دي صفه في صفات مرتبطه بالمشيئه، صفه الكلام، صفه النداء، صفه النزول، هذه كلها صفه مرتبطه بالمشيئه، يعني مقيده بمشيئه الله جل وعلا. فمتى نزل؟ نزل لما شاء. متى تكلم؟ تكلم لما شاء. بس يبقى اريح ولا لا؟ اريح. يقول من أنواع التوسل المشروع التوسل بدعاء الرجل الصالح، فما الفرق بين هذا بين من يقول لفلان الصالح ادعو لي؟ الفرق أنه الصحابة توسلوا بدعاء العباس أنه يدعو للمسلمين، لكن لا يوجد فلان ادعي لي إلا مع الرسل، ما فيش ولا حدثة ضعيفة حتى فيها أن في مسلم أتى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه قال ادعونا يا أبو بكر، أو ادعي لي يا عمر، أو ادعي لي يا عثمان، أو ادعي لي يا علي، ما حصلش. فلماذا نفعل ما لم يفعلوه ولو كان خيرا لسبقونا إليه؟ بس. وهل التوسل نوع من الدعاء؟ صورة من صور التوسل تكون دعاء. تسمية أفعال الرب حوادث، تسمية أفعال الرب حوادث يعني أفعال تتم، والأحسن نسميها إيه؟ أفعال وخلاص، ولا نسميها حوادث. نسميها حوادث، أصل حوادث يعني شيء يجد بعد أن لم يكن موجودا. الشيء الحادث هو الشيء الذي يحدث بعد أن لم يكن يحدث. فالحقيقة أن النزول من الحوادث، لكن هذا كلام خطير خدوه على ابن تيمية، فنحن نكرره الآن يخدوه علينا، مش كده؟ النزول والكلام والأشياء دي حوادث فعلها ربنا عز وجل حين شاء. فده اللي قاله شيخ الإسلام، فلا ينبغي أن يأخذوا هذا الكلام عليه. إذا العلم أبدي، وعلم يحدث لما يفعله العباد، لكن حتى لو فعل العباد أزل، فالحقيقة أن العلم أزل كل، لأن اللي أنت هتفعله بعد بكرة معلوم أزل، صح؟ لسه في؟ طب أنا نرجع بقى الأسئلة لما نصلي وناخد الدرس إن شاء الله. مش بارك الله فيكم.